يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخلاق فور يا الأخ فور. أما بعد، هذا الكتاب كتاب صنفه الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الرد على الرافضة، وهو كتاب اشتدت الحاجة إلى شرحه ونشره في هذه الأزمنة أكثر من أي وقت مضى، في حال من غربة الدين ورغبة كثيرين عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فإبانة لحقيقة هذه الفرقة صنف الإمام قديما رحمه الله تعالى هذا الكتاب، صنف قبله كثيرون وصنف بعده كثيرون. فاختير هذا الكتاب بإشارة من أحد الإخوة ليكون مناسبا للحال الذي تعيشه الأمة الآن مع هذه الفرقة، لتتبين حقيقتها لمن أعمت الدعايات بصيرته. وقبل الخوض في الكتاب سنضع مقدمة لا بد منها، لأن ما يتعلق بالردود علم مستقل، فإن التأصيل شيء والرد شيء آخر. ولهذا قد تجد من أهل العلم من يتفرغ للتأصيل ويحيل في الرد على غيره، لأن الرد ليس لكل أحد. فنضع هذه المقدمة وهي قبل الكتاب نركز فيها على ثلاث من الأمور. الأمر الأول كلام عام عن الردود من حيث هي والمنهج فيها. أول ما يقال فيها: متى نرد على الشبهة؟ اعلم أن منهج السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم لا يجيزون الرد على الشبه إلا إذا كان الرد على الشبهة أمرا لا بد منه، وذلك حين تنتشر وتظهر في العامة، فعند ذلك يكون الرد عليها من باب الضرورة. أما أن تستثار الشبه وأن تستجلب سواء باسم التثقيف أو الاطلاع على ما عند الآخر أو تحت أي اسم، فإن ذلك ليس من منهج السلف في قليل ولا كثير، وهو من المبتدعات. إذ الرد على الشبهة من باب الضرورة المحضة، وذلك أن الشبهة إذا كانت مندثرة مدحورة فإن الرد عليها هو الذي يشهرها ويظهرها، فإذا كانت غير معروفة فإن الرد عليها يكون بتركها، كما قال بعض السلف: إنك لن ترد عليهم بشيء أشد عليهم من السكوت، وذلك إذا لم تنتشر الشبهة. أما إذا كانت مدحورة غير معروفة ثم جاء شخص فقال: هناك شبهة حاصلها كذا وكذا، الرد عليها كذا وكذا، فقد نشرها من حيث لا يشعر. إذن فالرد على الشبه هو من باب الضرورة، لأن من الناس من قد لا يستوعب الرد وتعلق الشبهة في قلبه، فمن هنا صار الرد على الشبه من باب الضرورات. الأمر الآخر: من الذي يرد؟ لا ينبغي أن يرد أحد على الشبه إلا من كان لديه قدرة على دحضها ودحرها. فأما إن كان عاجزا أو كان ذا بضاعة مزجاة فإن رده عليها يفاقم الأمر ويجعلها في مظهر القوي الذي لا يغلب، ومثال ذلك مثال الضعيف إذا خرج في ميدان القتال أحد من العدو ليبارز فلا يبارزه إلا قرنه، يعني الشخص الذي هو قرين له. أما من يظن أنه ضعيف إما لصغر سن أو لعدم تجربة فإن ولي الأمر لا يمكنه من المبارزة، لأن مبارزته لعدوه ضرر محض لا شك فيه، إذ النتيجة شبه مؤكدة أنه سيغلب. وهذا بالضبط ما يقال في الشبه، فإن الرد عليها يجب أن يكون لمن يجعل الله عز وجل على أيديهم دحضها. أما من لم يتأهل للرد فإنه لا يرد، وإن أخذته الحمية والغيرة والحماسة فليس له أن يرد، وذلك أنه إذا رد ردا ضعيفا تسبب رده في انتشار الشبهة وظهورها بمظهر القوي الذي لم يتمكن أحد من الرد عليه، وهذه مفسدة ظاهرة لا شك فيها. في الأمر الثالث المرتبط لهذا الأمر الأول، لا نزال في الأمر الأول، ما الهدف من الرد؟ كل ذي بصيرة حين يقدم على باب من العلم فلا بد أن يكون له هدف واضح. الرد على هذه الشبه له أهداف شريفة نذكر منها ثلاثة فقط. أول هذه الأهداف الدفاع عن الحق، لأن أهل الشبه يلقونها ليدحضوا الحق. قال الله عز وجل: جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، هذا غرضهم، فيرد على شبههم دفاعا عن الحق، هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني النصيحة للأمة أن تضل وتنشر فيها الأباطيل، وأهل العلم في حال من الفرجة لا يزيلون هذا المنكر العظيم، فيجب أن تنبعث الهمة للرد لهذا الغرض ولهذا الهدف، وهو النصح للأمة حتى لا يضل أحد بسبب أن الشبهة تلقى ولا يوجد من يرد على أهلها. الهدف الثالث إقامة الحجة على المبطل صاحب الشبهة وقطع معذرته، وذلك أن أصحاب الشبهة يزعمون أنهم على حق، فإذا رد على شبههم ودحضت وتبين بطلانها انقطعت معذرتهم، فإن من أهل الشبهة من يكون لديهم جهل حقيقي ويكون قد تبنى الشبهة ظنا منه أن ما هو عليه هو الصواب، فإن كانت هذه نيته ثم رد عليه الرد الذي ينبغي فإنه بلا شك يرعوي وينزجر، وهذا هدف. أما إن كان معاندا فيكفي أن تقام عليه الحجة، إذا كان من المعاندين وتبين له الحق فهؤلاء يكفي أن تقام الحجة عليهم وأن تقطع معذرتهم أمام الناس. هذه الأهداف التي ينبغي أن تكون في الذهن. الأمر الثاني يتعلق بكتب الردود. رد على الشيعة عدد كبير من المصنفين، كما رد عليهم عدد من السلف في آثار معروفة. فأما المصنفات فإن التصنيف فيها على ثلاثة أقسام. القسم الأول مصنفات ترد عليهم في مسألة معينة، مثل أن ترد عليهم في مسألة الإمامة كما صنف أبو نعيم الاصفهاني كتاب الإمامة في الرد على الرافضة. وصنف الحافظ أبو بكر محمد بن حاتم البخاري كتاب إثبات إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو كتاب فيما أعلم غير موجود، نقل عنه الحافظ بن كثير في البداية والنهاية مواضع نفيسة في المجلد السادس في الصفحة 79. وغيرهم كثير من المتقدمين ومن المتأخرين يردون في مسألة معينة، ومن أظهرها عندهم مسألة الإمامة كما سيأتي. ورد عليهم كثير من أهل العلم في مسألة الصحابة رضي الله عنهم، ورد عليهم أيضا في دعواهم حول آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورد عليهم في بعض عقائدهم كالتقية ونحوها. فتكون هذه الكتب موجهة للرد على مسألة معينة، هذا هو النوع الأول من المصنفات. النوع الثاني من المصنفات الرد عليهم في عموم مسائلهم، ومن أنفس وأوسع الكتب في الرد عليهم كتاب الإمام الجليل أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى من هذه السنة النبوية، رد به على أحد الرافضة في زمنه ويدعى ابن المطهر الحلي، وتتبع كلامهم جملة جملة أجزل الله له المثوبة. وهذا الكتاب على الروافض أشد من الصواعق، وهو شديد عليهم يتأوهون منه على مدار القرون إلى اليوم، لأنه رحمة الله عليه تتبع مقولات ابن المطهر هذا وتتبع أدلتهم، وبدت له شخصية عظيمة في الرد رحمه الله تعالى، من جعل الدليل الذي يستدلون به دليلا عليهم، ومن إلزامهم بنظير ما فروا منه، ومن إظهار مدى تناقضهم في باب بضربه بباب آخر، في جملة عجيبة من الردود رحمة الله تعالى عليه. وهو من أنفس الكتب في الرد عليهم كما قلنا وأوسعها. الصنف الثالث من الكتب، وهي من الكتب التي خرجت في الأزمنة الأخيرة، الرد عليهم بالتركيز على النقول من كتبهم هم، بأن يكون جملة ما في الكتاب من الردود عليهم مأخوذا من مصنفاتهم هم. وهدف من صنف على هذا اللون من الرد أن يبين كذب الرافضة في دعواهم التنصل من كثير مما ينسب إليهم، فإنهم إلى اليوم إذا قيل لهم أنتم تشتمون أبا بكر وعمر قالوا لا لا نشتمهم، هؤلاء جهلتنا، أما نحن فنترضى عنهم، والذي ينسب إلينا هذا كاذب، أليس عندكم جهال وعندنا جهال، هؤلاء جهال. وإذا قيل إنكم تعملون بالتقية قالوا أبدا ليست التقية من مذهبنا، نحن أناس يفترى علينا، وهذا من كذب خصومنا علينا، ونحن لم ننصف وظلمنا في القديم وفي الحديث، ويبدأون في التأوه على هذه الطريقة. فجاءت هذه المصنفات لتجمع النقولات الموجودة في كتبهم المعتبرة، ولهم كتب محددة معينة معروفة مشهورة هي مرجع لهم يلتزمون ما فيه. فإذا جمعت هذه النقولات من كتبهم هم انقطعت حجتهم، وهذه الطريقة شديدة عليهم جدا، لأنهم يكونون بين خيارين اثنين، إما أن يكذبوا هذه النقولات، وإما أن يظهروا على حقيقتهم فيؤيدوها، وهم لا يريدون لا الخيار الأول ولا الخيار الثاني، ويحبون أن يعيشوا دائما في الظلام لا تعرف حقائق أقوالهم، حتى إن كثيرا من نقولاتهم لا يعرفها عوامهم هم فضلا عن غيرهم. ويأتي إن شاء الله عز وجل نماذج لهذا كله بحول الله تعالى. المسألة الثالثة، طبيعة المذهب الشيعي. هذه المذاهب لها خصائص ولها مزايا يعرفها من تصدى لها. فهذه الطوائف سواء الشيعة أو غيرهم لهم خصائص معينة ينبغي على من أراد الرد عليهم أن يلاحظ هذه الخصائص وأن يجعلها منه على بال. ونضرب بعض الأمثلة. مثلا الخوارج. الخوارج معروف أنهم يشددون في أمر صاحب الكبيرة وأنهم يعظمون القول فيه، ولكن مع خبث مسلكهم إلا أن فيهم خاصية نبه عليها أهل العلم الشافعي وابن تيمية وغيرهم رحمهم الله، وهي أنهم لا يكذبون. لماذا لا يكذبون؟ لأن الكذب كبيرة، وهم يعتقدون أن الكبائر من الكفر، فلهذا يصدقون عن مذهبهم، وإذا سئلوا عنه أصحوا به. هذه خاصية ومزية من مزايا المذاهب التي ينبغي أن تكون في ذهن من أراد أن يدرس هذه الطرائف، على قبح مذهب الخوارج وسوءه وقبحه. ليس مذهبا صالحا، بل هو مذهب ضال ومضل، لكن نحن نتحدث عن الخصائص فنقول فيه هذه الخاصية. عد الآن إلى الشيعة. الشيعة فيهم عدد من الخصائص ينبغي على من أراد الرد عليهم أن تكون هذه الخصائص منه على بال. ومن أكثر خصائص الشيعة وأظهرها أنهم أهل تقية، وسيأتي في كلام المصنف إن شاء الله تعالى الكلام عليها. وبناء على هذه المسألة التي هي من أبرز ما في الشيعة من الخصائص، انعكس على مواقف كثيرة لهم في القديم وفي الحديث أمر التقية هذا، فهم يمارسونها تدينا على سبيل الديانة. ويأتينا إن شاء الله أنهم يقولون 9 أعشار الدين في التقية، فيرون أن 9 الأعشار تقية. ويأتيك بعون الله أن التقية هذه هي محض الكذب، فهم يتدينون بها عياذا بالله. الأمر الآخر منبثق من هذه الخاصية وهي التقية بعد التدين بها، أنهم كلما أقيم عليهم دليل من أدلة كتبهم عن الأئمة الذين يرتضون قولهم، قالوا إن هذا القول قيل على سبيل التقية، فلا ينتهى معهم في نقاش. إذا نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو الحسن أو الحسين أو غيرهم أيهم رضوان الله قول صحيح سديد على خلاف قول الشيعة، قالوا إنه قال هذا تقية. فلهذا النقاش معهم يطول ولا يخرج معهم بنتيجة محددة إلا من خلال إن شاء الله تعالى ما سنرى بعون الله عز وجل من سبر الكتاب بأسره، لسبر الكتاب بأسره يتضح عوار المذهب بشكل عمومي وما فيه من التهافت والتناقض والتضارب الكبير. فهذه الخاصية غابت عن كثيرين ممن مجدوا الشيعة في هذا الزمن وأثنوا على مواقفهم، لأن الشيعة بناء على التقية ركزوا على الجانب الدعائي كثيرا جدا، فتجدهم مواقف الشجعان، وتجدهم أصحاب المبادرات وأصحاب الكلمات القوية والنبرات العالية على سبيل الدعاية المحضة. وإلا فإن عقيدتهم حيال عموم المسلمين بخلاف هذا الذي يظهرونه، وكل ذلك آت بحول الله عز وجل. وقد أكثر من الكلام في هذه الأزمنة عن الحرص على الوحدة الإسلامية، وأن علينا أن نقف صفا واحدا أمام الأعداء، وأن أعداء الأمة من اليهود والنصارى والملاحدة والمشركين عموما هم الذين يجب أن تتوجه لهم السهام. وهذا الكلام المعسول راجع على كثير من الناس ولم يعرفوا ما في باطنه من سم الزعاف. والحقائق المرة التي منها اعتقادهم كما سيأتي إن شاء الله أن أي دولة إلى قيام الساعة تقوم قبل دولة إمامهم الموهوم المنتظر فإنها دولة طاغوت، هكذا يرون أنه لا يجوز أن تقام. ويأتي الماحة من الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذا، أنه لا يجوز أن تقام دولة مطلقا حتى يخرج هذا الموهوم الذي ينتظرونه منذ أكثر من 12 قرنا، وأن ما سواه فالواجب على الأمة أن تكف، وكل قيام لله عز وجل فليس بجهاد، وكل دولة قبله فهي دولة طاغوت. وهذا كله منصوص كتبهم ويأتي بعون الله وحوله إن شاء الله عز وجل. إذن فلماذا الدأب والحدب الشديد على هذه الأمة؟ هذا راجع إلى ما قلناه من خصائص هذا المذهب المربوط بالتقية، والذي يحملهم على كثير من الجوانب التي تكون الدعاية فيها بمثابة الفخر الذي يسقط كثيرا من المغفلين الذين لا يعرفون حقيقة هذا المذهب. من خصائص هذا المذهب خاصية ذكرها غير واحد من أهل العلم أنه من أضعف الناس حجة. هناك بعض الطوائف يحتاج في نقاشها إلى شيء من الجلد الكبير والنقاش المستدين. قال أهل العلم إن الشيعة من أضعف الناس حجة ومن أبعدهم عن طريق العلم، حتى إن أبا العباس القليوبي الشافعي صنف كتابا له عنوان معبر سماه الحجة الرابضة لفرق الرافضة، يعني أن حججهم ضعيفة رابضة لا تنهض نهائيا بمثابة النعج لا تنهض فهي رابضة لا تستطيع القيام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة إن منهج الرافضة لا يروج إلا في البوادي والأطراف، ولا يروج حيث موضع العلم وأهل العلم، وإنما يروج في البوادي والأطراف التي يقل فيها نور العلم، وهذا واقع لا شك فيه. فإن قلت فإن مذهب الرافضة اليوم قد راج بكثرة وانتشر في أنحاء عديدة، فلماذا راج في هذا الزمن في غير الأطراف؟ فجوابه من وجهين. الوجه الأول أن الجهل قد أطبق على كثير من المواضع حتى غدت كالأطراف قديما، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. وليس المقصود بالعلم هنا العلم الدنيوي، وإنما المقصود العلم الشرعي بلا شك. أما العلم الدنيوي فلا ريب أنه يزداد ويكثر، لكن العلم الشرعي لا شك أنه ينحسر في أحيان كثيرة في مواضع كثيرة. ولهذا أيضا قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وغربة الإسلام اليوم لا تخفى على ذي لب. وفي وضع الغربة لا يكون الحال كحال العزة والقوة، هذا الوجه الأول. إذن كثير من البلاد حتى وإن كانت عواصم
يكثر فيها الجهل ويقل فيها العلم. فأضحت كالأطراف قديما وكجهات البوادي البعيدة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني ما نبهت عليه قبل قليل من اتخاذ الشيعة مبدأ الثقيلة بحيث لا يظهرون حقيقتهم ولا يبينون للناس ما هم عليه بالفعل. ولهذا دخل عن طريقهم عدد من غير المسلمين يستغلون عظمة الإسلام وجلال الإسلام العام ويبرزونه أمامهم، فإذا دخلوا شربوهم عقائدهم. أما لو أتوا إليهم وقالوا مباشرة إنا ندعوكم لتقروا بأن علي بن أبي طالب هو الإمام، ما في أحد يقبل هذا الكلام. وما شأني وشأن هذا الوضع الذي بينكم، ولا أدخل دينا من هذا الباب، ولكنهم يأتونه من باب ما في الإسلام من العظمة الكبيرة في جوانب عظيمة، سواء في جوانب علمية كما يروج لها في بعض البلاد الأوروبية وأمريكا وغيرها، أو بعض المسائل الخلقية العظيمة في الإسلام، أو المبادئ الكبيرة الجليلة التي في الاقتصاد، أو في الجانب الخلقي العظيم في الإسلام، فتبرز هذه فتستجلب أناسا لما فيها من العظمة، ثم يدخلونهم إلى داخل المذهب الشيعي من هذه الزاوية. فالحقيقة أنهم لا يظهرون حقيقتهم ويعملون على أمر التقية، وهم كثير الثبات وكثير ادعاء الظلم، وأنهم أمة مستضعفة، وأن أئمتهم أتوا لرفع الظلم، وأن الاستكبار في الأرض أحالها إلى كذا وكذا، فيتباكون بمثل هذا، مع أنهم إذا تمكنوا من أشد الناس ظلما ومن أعظمهم فتكا قديما وحديثا. فحاصل الأمر أن هذه المسائل سواء كانت متعلقة بالردود عموما أو بمذهب الشيعة خصوصا، لا بد أن تكون في ذهن من أراد أن يبحث في مثل هذه المسائل. تبقى قضية اسم الكتاب، مصنف رحمه الله تعالى سماه الرد على الرافضة، ولم يسميه الرد على الشيعة، وهذا يستجلب نوعا من البحث في الفرق بين التشيع والتصوف والترفض. تقرأ في تقريب التهذيب فلان ابن فلان ثقة فيه تشيع، فتستغرب هذا الثقة الذي فيه تشيع. يقال عليك أن تعرف أن التشيع درجات. أول درجة من درجات التشيع هي تفضيل علي على عثمان دون تفضيله على أبي بكر وعمر، وهذه وجدت في بعض أهل الكوفة يقولون أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، ولا يفكرون البتة في تفضيل علي على أبي بكر وعمر نهائيا، ولم يكن هذا فيهم، لكنهم يقولون إن عليا أفضل من عثمان فقط. أما أن يتعرضوا لتقديمه على أبي بكر وعمر فحاشا لله من ذلك، ما كانوا كذلك، ومنهم بعض المتقدمين. وتواتر عن علي كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان يخطب على منبر الكوفة فيقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، هذا أمر مفروغ منه، أن أبا بكر وعمر لم يكن أحد يجرؤ على تفضيل علي عليهما. وفي البخاري عن محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه يا أبتي من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا بني أوما تعلم، أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر؟ قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر. يقول محمد وهو ابن علي سمى ابن الحنفية نسبة إلى أمه لأنها من بني حنيفة وإلا هو محمد بن علي بن أبي طالب رحمه الله. يقول فخشيت أن يقول ثم عثمان من باب يعني حب الولد لأبيه. يقول فقلت ثم أنت يعني بعد أبي بكر وعمر. فقال يا بني أبوك من المسلمين أو كلمه نحوه رضي الله عنه وارضاه مع أنه يعلم عليه رضوان الله أنه بعد عثمان في الفضل. فهذا قول قال به بعض المتقدمين ولا شك أنه ليس بصواب. وكان من يقوله يسمى متشيعا. فصارت كلمة التشيع تشمل من لا يتعرض للصحابة بسوء ولكنه يفضل عليا على عثمان فقط، فكان يطلق عليه أن عنده تشيعا. وقد قال بعض السلف من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار اختاروا عثمان في الخلافة بعد أن انحصر الاختيار في علي وعثمان، فاختيارهم لعثمان دون علي لا شك أنه دليل على أن عثمان أفضل، وهذا الذي عليه أهل السنة أن ترتيب الخلفاء رضي الله عنهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كما أن أول خليفة هو أبو بكر وثاني خلفاء هو عمر وثالثهم عثمان ورابعهم علي، فهم كذلك في الفضل. هذا الصحيح الذي لا شك فيه، وإلا لم اختاروا عثمان قبل علي لو كان عثمان أفضل من علي. الحاصل أن هذه درجة يطلق على من قال بها يطلق عليه أنه متشيع. لا شك أن هذه الدرجة لا تقارن مطلقا بالضلال الكبير الذي حدث للتشيع فيما بعد. الدرجة الثانية من التشيع درجة من فضل عليا على أبي بكر وعمر على سبيل التفضيل فقط، ولا شك في بطلان هذا القول بطريق الأولى. إذا لم يصح تفضيل علي على عثمان فعدم صحة تفضيل علي على أبي بكر من باب أولى بلا شك. أما الرافض إذا قيل رافضي فهو الذي يتعرض للصحابة بالسب، هذا إذا سب ولم يكفر سب سبا فقط فهو رافضي. وقيل إن اسم الرافضة أطلق عليهم لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقيل بل لأنهم لما كانوا مع زيد بن علي وكان يقاتل بني أمية كان من ضعف عقولهم في أثناء القتال قالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر في تلك اللحظة الحرجة؟ قال أقول فيهما ما قال جدي يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأثنى عليهما بالجميل. قالوا فعلى ما نقاتل معك إذن؟ فتركوا القتال وانسحبوا، وتمكن جيش بني أمية من قتله، ولما رآهم يذهبون عنه قال رفضتموني رفضتموني. فقيل إن تسميتهم لهذا السبب أنهم قال فيهم زيد هذه الكلمة، وقيل بل لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو هذا الذي ذكره أن سبب تسميتهم بالرافضة هو رفضهم إمامة أو رفضهم العمل مع زيد بن علي، مع أن زيد بن علي جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكنهم كما فعلوا مع جده الحسين رضي الله عنه حين تركوه فقد تركوا زيدا حتى قتل زيد. فالحاصل أن هذا مجمل ما يقال في الكتاب، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في قراءة الكتاب. وطريقة القراءة ستكون بتتبع كثير من فقراته فقرة فقرة، حيث قسم المطلب الأول إلى نحو من 14 فقرة تحتاج إلى تعليق وربط لكلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى بكلام الروافض أنفسهم حتى لا يقال إن هذا من افتراء الشيخ أجل الله قدره ورحمه كما قالوه عن غيره، حتى لا يقال إن هذا من افتراء أهل السنة علينا. سنربط إن شاء الله عز وجل بين كلام ينسبه إليهم بحول الله وبين ما هو موجود في مصنفاتهم بإذنه تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة، والصلاة والسلام على عبده الذي أكمل علينا به المنة، وعلى آله وأصحابه الذين حبهم واتباع آثارهم أقوى جنة. أما بعد، فهذا مختصر مفيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب تغمده الله بالرحمة والرضوان في بعض قبائح الرافضة الذين رفضوا سنة حبيب الرحمن واتبعوا في غالب أمورهم خطوات الشيطان، فضلوا وأضلوا عن كثير من موجبات الإيمان بالله، وسعوا في البلاد بالفساد والطغيان، يتولون أهل النيران ويعادون أصحاب الجنان. نسأل الله العفو عن الاستفان من قبائحهم. مطلب الوصية بالخلافة: إن مفيدهم ابن المعلم قال في كتابه روضة الواعظين: إن الله أنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد توجهه إلى المدينة في الطريق في حجة الوداع، فقال: يا محمد، إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: انصب عليا للإمامة ونبه أمتك على خلافته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي جبريل، إن الله بغض أصحابي لعلي، إني أخاف منهم أن يجتمعوا على إضراري، فاستعف لي ربي. فصعد جبريل وعرض جوابه على الله تعالى، فأنزله الله تعالى مرة أخرى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أولا، فاستعف النبي صلى الله عليه وسلم كما في المرة الأولى. ثم صعد جبريل فكرر جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله بتكرير نزوله معاتبا له مشددا عليه بقوله: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فجمع أصحابه وقال: يا أيها الناس، إن عليا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين، ليس لأحد أن يكون خليفة بعدي سواه، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.
هنا نقل رحمه الله تعالى هذا الخبر الخبيث الباطل الذي فيه من الإساءة إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عظيم سيعلق عليه المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أيضا شيء عظيم من الجناية على علي رضي الله عنه كما سيأتي في أمور كثيرة إن شاء الله تعالى يأتي التعقيب عليها. أول ما يقال، لاحظ كلمة المصنف رحمه الله تعالى حين قال: إن مفيدهم ابن المعلم، لما لم يقل إن المفيد ويسمونه المفيد؟ تحرز في العبارة احتاط وقال: إن مفيدهم هم، لأنه ليس مفيدا على الحقيقة بل هو مضل مبطل. وهذه مسألة ينبغي التفطن لها عند الكلام مع أهل الباطل عموما، أن لا يثنى عليهم ثناء مطلقا. وأصل ذلك في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، فإن الخطاب جاء فيه لمحمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، ما قال إلى هرقل العظيم، لا يطلق عليه العظيم، وإنما أضاف عظمته إلى قومه، هذا صحيح كما تقول ملك الروم، حديث رواه البخاري في بدء الوحي ورواه مسلم في الجهاد. نبه ابن حجر رحمه الله في الفتح إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام عظيم الروم احتراز أن أهل الباطل لا يطلق عليهم لفظ يفيد التعظيم، كأن يقال الإمام أو العلامة، هذا غير صحيح، بل يقال إمامهم عالمهم يضاف إليهم هم، وهذا مراده رحمه الله حين قال إن مفيدهم، ليس مفيدا على الحقيقة بل هو مفيد لهم هم. ابن المعلم هذا من كبار الرواتب، وهو محمد ابن محمد ابن نعمان، شيخ الرافضة في الدولة الشيعية دولة بني بويه، وتسلط بسبب سيطرة هذه الدولة دولة بني بويه، قال فيه الخطيب البغدادي فيما نقله صاحب الميزان: صنف كتبا كثيرة في ضلالهم والذب عن اعتقادهم والطعن في الصحابة والتابعين والأئمة، إلى أن أراح الله منه في رمضان عام 413. المسألة الثالثة قال فيها في بدء هذا الخبر، اقرأ الآن، إن الله أنزل،
إن الله أنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد توجهه إلى المدينة في الطريق في حجة الوداع، فقال: يا محمد، إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: انصب عليا للإمامة ونبه أمتك على خلافته.
نعم، غرضهم بهذا الأثر الباطل أن يقولوا إن إمامة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا، وقال: إن الإمام من بعدي هو علي بن أبي طالب، ولذا قال: إن الله يأمرك بأن تنصبه نصبا وتخبر الأمة بذلك حتى يكون هو الإمام من بعدك. وهذه المسألة، مسألة الإمامة، قد جعلوها أصل الدين الأول وأكبر شيء في الاعتقاد، وغلوا فيها غلوا عظيما، إلى حد أن الكليني صاحب كتاب الكافي، وهذا الكتاب عندهم بمثابة صحيح البخاري عند أهل السنة مع الفرق العظيم قطعا، كتاب ملؤه الأكاذيب وفيه من التناقضات العجب، ويا لله العجب من كتاب النقل جله عن جعفر الصادق، فأين رسول الله؟ إذا تأمل صحيح البخاري ولله الحمد جل ما فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الوضع الصحيح السوي، أما هم فجل ما عندهم ينقلونه عن جعفر بن محمد رحمه الله، وهو لله الحمد بريء منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ولكن فصار جعفر أنه رجل من أهل العلم، أيربط الاعتقاد والدين والحل والحرمة والحق والباطل برجل ليس برسول؟ نعم، هذا هو واقعهم، ينقلون دينهم عن جعفر ابن محمد الجملة. هذا الكتاب كتاب الكافي، في كتاب الإيمان والكفر باب دعائم الإسلام، فيه أن جعفر قال: بني الإسلام على 5 أشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. ما الذي سقط؟ شهادتان، شهادتان لم تذكر نهائيا. بني الإسلام على 5 أشياء، على الصلاة والزكاة الحج الصوم والولاية. انظر إلى الفرق بين كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم وبين كلام الكذابين، أين الشهادتان؟ إلى أن يقول: والولاية أفضل، يعني من هذه الأركان، لأنها مفتاحهم والوالي هو الدليل عليهم، فجعلت بديلا عن الشهادتين تماما، وجعل الإسلام مبنيا على هذه الأمور الخمسة ولم يتعرض للشهادتين أصلا. وروى أيضا في كافيه في كتاب الحجة باب معرفة الإمام أن جعفرا سرد الأئمة قبله، عليا الحسن والحسين وعلي بن الحسين وموسى وفلان إلى آخره ذكر من قبله. ثم قال: من أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. فجعلوا مسألة الإمامة هذه كما قلنا هي رأس الدين الأكبر، وهم إلى الآن يقولون هذا ولا يتوارون منه، أن الإمامة هي صنو النبوة وأنها التي يقوم عليها الدين كله، وأن من لم يقر بها فهو كافر. ولهذا يكفرون جميع المسلمين بدون استثناء إلا أن يقولوا بالإمامة. ومن هنا صرحوا بكفر الصحابة رضي الله عنهم وكل من أتى بعدهم ممن لا يقول بقولهم بالإمامة. ليس هذا هو العجيب، العجيب أن أنبياء الله صلى الله عليه وسلم لم يسلموا، وهذه من العجائب والدلائل على أن هذا المعتقد معتقد لا تنقضي خزعبلاته وعجائبه. أنبياء الله صلى الله عليه وسلم ما علاقتهم بخلافة علي؟ اسمع ما يقول هؤلاء الأساتذة. يورد الجزائري في كتاب سماه الأنوار النعمانية، وهو بالظلمات أشبه منه بالأنوار، في الباب الأول نور علوي، في الدليل الثاني من أدلة التفضيل، قصة طويلة فيها خزعبلات كثيرة جدا. الشاهد منها أن علي بن الحسين خاطبه الحوت الذي التقم يونس. لا تسأل، يعني خزعبلات حقيقة كثيرة جدا عندهم عند المتصوفة، لكن الشاهد هنا ما يتعلق بالإمامة، وأن علي سأله عن أمر يونس عليه السلام، فقالوا إن الحوت قال له: إن الله لم يبعث نبيا إلا عرض عليه ولايتكم أهل البيت. أي نبي من أنبياء الله، يعني من قبل محمد صلى الله عليه وعليه وسلم. فمن قبلها من الأنبياء سلم وتخلص، ومن توقف عنها وتتعتع في حملها لقي ما لقي آدم من المصيبة، وما لقي نوح من الغرق، ما لقي إبراهيم من النار، وما لقي يوسف من الجب، وما لقي أيوب من البلاء، وما لقي داود من الخطيئة، إلى أن بعث يونس. فأوحى إليه، تولى أمير المؤمنين عليا والأئمة، فقال، يعني يونس: كيف أتولى من لقاره ولم أعرفه؟ وذهب مغاضبا. انظر الافتراء على الله، القرآن واضح أنه ذهب مغاضبا من جواب قومه، قالوا إنه ذهب مغاضبا وأبى أن يقبل ولاية الأئمة. فأوحى الله إلي، يعني الحوت، أن يلتقي يونس. فمكث 40 صباحا ينادي: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقد قبلت ولاية علي الأئمة، فلما آمن بولايتكم أمرني ربي فقدرت وحل سحيح. إذا لا تعجب أن يشتموا أبا بكر وعمر إذا كان الأنبياء لم يسلموا صلى الله عليه وسلم. كتاب آخر لأحد شياطينهم يدعى المجلسي، سماه بحار الأنوار، المجلد 26 منه في الصفحة 73 بعد 200، أن آدم عليه الصلاة والسلام إنما ابتلي لأنه نظر بعين الحسد لعلي وفاطمة وزوجها. إذا لا تتعجب أن يسبوا أبا بكر إذا كان هذا كلامهم في من؟ في الأنبياء. وقد ذكر شيخ الإسلام أن سائر علماء الأمة متفقون على أن الأنبياء أفضل من جميع الأولياء. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله في العقيدة: ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. لا يمكن أن يقارن بين الأنبياء وبين غيرهم بتاتا، لا يمكن أن يقارن بين من اصطفاهم الله عز وجل لحمل هذه الأمانة العظيمة وبين غيرهم. ويأتي إن شاء الله عز وجل أيضا بعض المواضع التي فيها ما يتعلق بأن هؤلاء القوم قد جنوا بالإمامة هذه جنونا، وصلوا إلى حدود غير عادية. إذا كان أنبياء الله عليه الصلاة والسلام الذين هم قبل علي يزعم أنهم أخذ عليهم الإمامة وأنهم عوقبوا، عوقب نوح وعوقب آدم وعوقب يونس وعوقب فلان لأنهم تتعثعوا في أمر ولاية، أجل الله أنبياءه عليهم الصلاة والسلام وأكرم مقامهم عن قول هؤلاء الأفاكين الكذابين. في بقية الخبر عياذا بالله أن آدم لما نظر بعين الحسد وتمنى منزلة علي وفاطمة وذريته سلط الله عليه الشيطان فأكل من الشجرة، وأنه ثاب بالاستغاثة بأسمائه، يعني قولوه الشرك عليه الصلاة والسلام، فلما استغاث بأسمائهم تاب الله عليه. هذا أمر صريح القرآن، صريح القرآن ظاهر جليل جدا في الرد عليهم وكذبهم. ما الغرض منه؟ الغرض أنهم جعلوا هذه الإمامة كما سمعت الخبر جعلوها أس الدين ورأس الدين حتى جعلوها بديلا عن الشهادتين. بني الإسلام على خمس: الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية. ولهذا بالغوا هذه المبالغة فكفروا الصحابة والتابعين ومن بعدهم ونالوا من مقام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، كله في سبيل هذا الهراء الذي جعلوه حول الإمامة أن يكون الخليفة علي. وكأن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليجعل الخلافة في ابن عمه، ما كانه بعث كما بعث من قبله. قال الله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل من الرسل من قبلك. محمد صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذكر الله محاجته لقومه وأنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما في أمر التوحيد. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهم يقولون بعث الرسول ليكون ابن عمه. فتكون دعوة محمد صلى الله عليه وسلم في طريق ودعوة جميع الأنبياء في طريق آخر. الأنبياء أتوا بالتوحيد ونبذ الشرك، ومحمد صلى الله عليه وسلم على كلامهم الباطل أتى ليكون ابن عمه الخليفة من بعد. ولهذا يترتب على هذه الأمور العظام من تغيير حقيقة دين الله عز وجل شيء عظيم جدا. والعجب كما سيأتي إن شاء الله وله مواضع نقف عندها، العجب من يقرأ القرآن منهم ويرى تفاصيل دعوة الأنبياء صلى الله عليه وسلم، كيف دعوا قومهم، كيف أن الله عاقبهم بسبب الشرك، وأن الكلام إنما هو في أمر التوحيد والشرك، وأن أمر ولاية علي عليه رضوان الله لم يذكر في القرآن لا من قريب ولا من بعيد كما سيأتي. وإن حاولوا أن يقودوا بعض الآيات ويعكسوها عكسا لتدل على هذا، ولكن أبى الله أن يكون القرآن إلا دليلا عليهم. فهذه المسألة التي يقررونها والتي بدأ الشيخ رحمه الله بذكر هذا الخبر عنها كلها الغرض منها أن يتضح أنهم يعظمون ويهولون من أمر الإمامة على هذا النحو الذي يسمعه. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي جبريل، إن الله بغض أصحابي لعلي، إني أخاف.
هذا هو الله الذي لا إله إلا هو. الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبون لعلي، والدليل على ذلك أن عددا غفيرا جدا منهم بايعوا عليا، وأن عددا منهم قاتلوا معه. فلو كانوا مبغضين له لما كانوا على هذا الحال. فإن قلت قد قاتل عليا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فيقال: هل قاتلوا عليا على الخلافة؟ يعني هل قاتلوا؟ قالوا أنت لست أهلا للخلافة. أبدا لم يقاتلوا على هذا، وإنما عرضت مسألة قتلة عثمان، وقالوا يبدأ بقتلة عثمان أولا، وهم موجودون في البصرة وفي الكوفة وفي مصر. دخلوا عليه بيته رجل في 82 من عمره، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة المسلمين الذي بويع بيعة لم يبايع مثلها، وفي المدينة، وزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوه على هذه الآية. قالوا فلا يقر لنا قرار حتى نقتله. أما علي فلم ينصب خليفة غيره أصلا. قد روى عبد الرزاق المصنف عن معاوية رضي الله عنه أنه قال ما قاتلت عليا إلا في أمر عثمان، يقول ما قاتلت لأكون أنا الخليفة. وراى ابن عساكر أن أبا مسلم الخولاني أتى معاوية وقال له تقاتل عليا أفأنت مثله؟ قال لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأنه أولى بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أني ابن عم عثمان؟ فليدفع إلي قتلته وأنا أسلم له. ما كان هناك أحد يقول لا نريد علي الخليفة، ولكن كان رأي بعضهم أن يقتل قتلة عثمان، لأن عثمان خليفة بلا إشكال. قالوا فليقتل قتله أولا، ثم بعد ذلك يأتي أمر البيعة. والبيعة قد بايع طلحة والزبير، بايعوا عليا ولم يذهبوا لقتال علي، لأنهم لو أرادوا قتال علي لقاتلوه في المدينة، لكنهم ذهبوا إلى البصرة ليقاتلوا قتلة عثمان. فالحاصل أن علي في قوله بغض علي لا ولله الحمد ما كانوا يرغبونه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان بالمقام الذي يستحقه عليه رضوان الله، ودعوى أنهم يرغبونه من الكذب البين. وعلي، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن يتفطن لها طالب العلم، علي ابن عمهم جميعا. علي ابن عم لمعاوية، وابن عم لطلحة، وابن عم للزبير، لأنهم جميعا من قريش، كلهم من قريش. فأتى الذين لا يلتقون في علي مع علي إلا في نوح ليقول نحن الذين سنقوم بأمر قرابته. هم قرابته جميعهم من قريش، لهذا قال الله تعالى في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس لم يكن بطن من بطون قريش إلا وله قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم أقارب. والدعوى أنهم بينهم ما بين الأعادي غير صحيح، كلهم قرابة، كلهم من قريش بلا ريب. فقوله إنه بغضهم بغض عليا لا شك أنه من الكذب البين. نعم. الأمر الآخر، أمر آخر مهم يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، من دلائل كون الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن بغي علي أنهم رووا فضائل علي وحدثوا بها في الأمة ونشروها في التابعين، ونشرها التابعون إلى أن وصلت إلينا. فلو كانوا يبغضونه ما ذكروا فضائل، وما ذكروا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فكل هذه الأمور دالة على بطلان قول هؤلاء الأسلاف. نعم.
إني أخاف منهم من يجتمع على إضراري فاستعف لي ربي. فصعد جبريل وعرض جوابه على الله تعالى، فأنزله الله تعالى مرة أخرى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أولا، فاستعف النبي صلى الله عليه وسلم كما في المرة الأولى. ثم صعد جبريل فكرر جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله بتكرير نزوله معاتبا له مشددا عليه بقوله.
تأمل الآن ما في هذا الكلام الباطل من تنقص مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن جبريل ينزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليقول كذا وكذا، فيقول إني أخاف. سبحان الله العظيم، هكذا أشجع بني آدم ومن وطئ الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يكون الأخ، لا تصور، لا تصور الآن، لا تصور بعد، فيما بعد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الخوف والجبن صلوات الله وسلامه عليه، فيقول إنه خاف. وقال لجبريل ارجع إلى ربك، ثم قال ارجع إلى ربك، حتى عاتبه الله وشدد عليه. سبحان الله العظيم، أيقال هذا في رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم؟ أيقول هذا يعي أحد يعي مقام محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يقوله إلا الأسافون الكذابون. فهذا الخبر غاية في الخبث ونضح الشر على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فجمع أصحابه وقال: يا أيها الناس، إن عليا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين، ليس لأحد أن يكون خليفة بعدي سواه، من كنت مولاه فعلي مولاه.
نعم، قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا اللفظ ثابت. ما الذي تفعل الرافضة؟ تزيد قبله وبعده، فتزيد قبله من الكذب الخبر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم تتعتع، رفض، أرجع جبريل عدة مرات، وقال إني أخاف، كل هذا قبل قوله من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم يضيفون أيضا بعد قوله من كنت مولاه فعلي مولاه مجموعة من الأقوال. قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، هل يعني هذا الخبر أن عليا مولاه بالإمارة أو عموم الولاية؟ لا شك أن الولاية عموما ثابتة لكل مؤمن. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا جميعا. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقد روى اللالكائي رحمه الله تعالى في المجلة الثامن هذا الخبر النفيس العظيم عن الحسين ابن الحسن ابن الحسن رحمهم الله ورضي عنه، يقول فيه مخاطبا الشيعة: ويلكم لئن كان الأمر كما تزعمون، أن الله ورسوله اختار عليا لهذا الأمر والقيام به على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ترك علي أمر رسوله أمر الله ورسوله أن يقوم به كما أمره الله ورسوله به أو يعذر فيه إلى المسلمين، إن أعظم الناس في ذلك خطيئة وذنبا لعلي رضي الله عنه. يقول: إن كان الأمر كما تقولون، وأن الإمامة أصل الدين وأنها أس الدين وأن الدليل عليها قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، فكان على علي أن يأخذ هذه الإمامة ولو انفردت تاركته ولو قتل، لأن الله قد جعل في عنقه هذه الأمانة. فيقول: إذا كان الأمر كما تقول معاشر الشيعة، فليست الخطيئة في غير علي، علي هو أعظم الناس خطيئة بناء على قولكم، إن أعظم الناس في ذلك خطيئة، يعني لو كان الأمر كما تقولون وذنبا لعلي رضي الله عنه إذ ترك أمر الله ورسوله. يقول: فقال الرافضي: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال: بلى، أما والله لو يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمرة السلطان القيام به على المسلمين، يعني لو كان المراد بقوله من كنت مولاه فعلي مولاه يعني علي هو الأمير عليه وهو الخليفة من بعد عليه، لو كان يراد ذلك لأفصح لهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وحج البيت وصوم رمضان، فمن أنصح كان للمسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: أمر الولاية المذكور في الحديث ليس كما تزعمون أنه أمر الإمارة والسلطان، ولو كان الأمر كذلك لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر كما بين كيفية الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولو كان الأمر كما تقولون أن الإمامة بهذه العظمة وبهذه الفخامة وتخلى عنها علي، لكان أعظم الناس ذنبا هو علي، لأن الواجب عليه أن يأخذ بأمر الإمامة مهما كلفه ذلك، لأن الله قد علق في رقبته هذا الأمر وقد علق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر فيه من بعده، وهذا مما يسمى بقلب الدليل على المستدل. فأرادوا أن يجعلوا هذا الحديث دليلا لهم على الولاية، قال: بالعكس، كان المقصود الإمارة وكان في هذا شيء عظيم من الحق من علي. لكن هذا الحديث من أعظم ما يستدل به على النواصب من الروافض ومن الخوارج وغيرهم الذين يسبون علي رضي الله عنه، وقال قد جعله الله مولى لكل مسلم، إن كنت مولاه فعلي مولى. هذا من نفائس وفضائل علي رضي الله عنه، لكن هل معناه أنه هو الخليفة؟ لا، ليس لهذا الحديث علاقة بالخلافة كما ذكر الحسين بن الحسن رحمه الله. نعم.
اللهم والي من والاه وعاد من عاداه انتهى. فانظر يا أيها المؤمن إلى حديث هؤلاء الكذبة الذي يدل على اختلاقه ركاكة ألفاظه.
نعم، من دلائل كذب الأحاديث أن تكون ذات ألفاظ ركيكة ضعيفة هزيلة. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى ما يكون من الحسن والعبارة الجزلة البينة، فإذا أتى بهذه الألفاظ التي سمعت ألفاظ كأن قائلها رجل لا يعرف العربية ركيكة هزيلة، يقول هذه من علامات كون هذا الحديث موضوعا، ولا شك موضوع من عدة جهات من ضمنها. نعم.
فانظر يا أيها المؤمن إلى حديث هؤلاء الكذبة الذي يدل على اختلاقه ركاكة ألفاظه وبطلان أغراضه، ولا يصح منه إلا من كنت مولاه، ومن اعتقد منهم صحة هذا فقد هلك، إذ فيه اتهام المعصوم قطعا من المخالفة بعدم امتثال أمر ربه ابتداء.
نعم، قال الله عز وجل مبينا ما الذي على الرسول من المهمة، ما على الرسول إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ، ما على الرسول إلا مجرد أن يبلغ، هذه مهمته. فإذا اتهم صلى الله عليه وسلم في أمر بلاغ لا شك أن هذا من أعظم الطعن، يعني إذا كان ينزل له جبريل ويتكعكع ويتردد على هذا الوضع فأي بلاغ هذا، بل كان صلوات الله وسلامه عليه أشجع الناس، وكان أقرب الناس في القتال إلى العدو، حتى كان الصحابة يتقون به العدو من قربه للعدو. ولما فر من فر في غزوة حنين ركب صلى الله عليه وسلم بغلته نحو في القوم وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني لم يذهب إليهم فقط فالعرف بنفسه وقال أنا النبي، وكان عدد كبير من الصحابة قد فر وهو عليه الصلاة والسلام يتجه نحوهم وقد لا يعرف، فيعرف بنفسه يقول من لا يعرفني فيعرفني أنا النبي، من أعظم الشجاعة، فكيف من يكون هذا مقامه صلى الله عليه وسلم وقالوا فيه هذا. لاحظ أن الشيخ رحمه الله يقول هذا يريد أن يلزمهم به إلزاما، قل إنه يلزمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عند التتعتع في البلاغ، وإنه عليه الصلاة والسلام كما تزعمون يلزمكم ويلزمكم، هذه الأمور يريد الشيخ أن يقولها لهم مبينا بطلان مذهبهم، هذا اللازم قد قالوه صراحا، قد صرحوا صراحا بأن إشكال المسلمين في عدم البلاغ، وإليك البيان من هذا الكتاب الشنيع والمسمى بكشف الأسرار الصفحة 55 بعد 100 من النسخة المترجمة للترجمة البنداري وهي للخميني، يقول فيها بصريح العبارة واضح أن النبي لو بلغ بأمر الإمامة طبقا ما أمره الله به وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات. ما معنى هذا الكلام؟ أن سبب الخلافات عدم البلاغ، ولما ظهرت ثمة خلافات في أصول الدين وفروعه. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه بلغ طبقا لما أمره الله به وبذل المساعي ما بذل كما ينبغي، وأيضا بلغ لكن لم يبلغ طبقا بما أمره الله به، وهذه صريحة. الشيخ رحمه الله يريد الإلزام بكلام الشيخ محمد، يريد الإلزام يقول يلزمكم كذا، فهذا الآن قالها صراحة، وهذا في النسخة العربية كشف الأسرار الصفحة 55 بعد 100 نسأل الله العافية والسلام. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. الله أكبر، كم تحمل هذه الآية من مغموض. يأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل، وهو مكلف بمن في أمر القتال؟ بأمر نفسه. يقول ابن كثير: يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عنه فلا عليه منه. لو أن الناس ما قاتلوا يكون هو صلى الله عليه وسلم الموجه له الأمر بالقتال. وقال البغوي في معنى الآية: أي لا تدع جهاد العدو والانتصار للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك، لأنه أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، وليس جبانا رعديدا حاشاه صلى الله عليه وسلم حتى يقول أخاف أن يضروني كما في هذا الأثر الباطل. ثم قال: فإن الله قد وعدك النصرة. فإذا كان هذا هو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال فيه عياذا بالله مثل ما قيل في هذا من هذه الألفاظ انفجة القبيحة؟ نعم.
إذ فيه اتهام المعصوم قطعا من المخالفة بعدم امتثال أمر ربه ابتداء، وهو نقص، ونقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر.
لا شك أن من تنقص الأنبياء صلى الله عليه وسلم بقول صاغه في شعر أو نثر أو بفعل صاغه في شكل كتابة أو رسم أو غيره، لا شك أن كفره محقق، لأن التعرض لهم عليهم الصلاة والسلام بالنقص لا شك أنه من دلائل عدم الإيمان بهم. فهذا أمر عظيم أن يتعرض لأنبياء الله صلى الله عليه وسلم بالإشارة أو بصريح العبارة بالقول أو بالفعل، لا يحل هذا في مقام هؤلاء الكرام صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ما اختارهم الله عبثا، إنما اختيروا اختيارا. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله إنما اختار الصفوة، وهم سادة بني آدم جميعا. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الهول العظام في القيامة قال: ولا يتكلم يومئذ إلا الأنبياء. لماذا؟ لمقامهم صلى الله عليه وسلم. الصديقون الصالحون مهما كان فهم دونهم، أما الأنبياء صلى الله عليه وسلم فيتكلمون في ذلك الموقف. فالحاصل أن التنقص لأنبياء الله صلى الله عليه وسلم في قليل أو كثير بتصريح أو تلميح من دلائل عدم الإيمان بهم بلا شك. نتم بإذن الله بهذا الأسلوب بحول الله تعالى، أخذ الأمور يعني واحدة واحدة بحول الله عز وجل إلى أن يسهل الله الفراغ منه إن شاء الله. يسأل عن يوجد في صحيح البخاري عن علي عليه السلام وعن فاطمة عليها السلام. هذه الأمور من النساخ، هذه الأمور تكون من النساخ، ولهذا تجد أن بعض المصنفين يختار أن لا يصلى إلا على الأنبياء، يكون اختيار معروف هو الذي يرجحه، ثم تجد في كتابه مثل هذا، لأن كلمة رضي الله عنه رحمه الله عليه السلام مما قد يتساهل فيها النساخ. يقول الأخ: جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بناء الكعبة على أصلها فما فعله خوفا من كلام الناس. يا أخي هذه مسألة تختلف كل الاختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يبني الكعبة بالقوة لبناها بالقوة وأرغمهم، لكن قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر. خشي عليهم صلى الله عليه وسلم أن يتسبب هذا في فتنة بعضهم. ومثل هذا ما وقع له صلى الله عليه وسلم حين كان مع أم المؤمنين صفية، فمر اثنان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم وكان في معتكفه وأرادت أن ترجع إلى بيتها وكان الوقت ليلا، أسرع الأنصاريان فقال: على رسلكما إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني هل شك فيك؟ قال: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا. فليس خوف النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من الناس أن يقتلوه، لا، لكنه عليه الصلاة والسلام ترك هذا على سبيل مراعاة المصالح والمفاسد، وهذا باب كبير. ومنه قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قد تقول: أنا أسبهم ولا أخاف منهم. فيقال: لا يقال لك اترك السب لهم خوفا منهم، ولكن لأجل العواقب التي تنشأ والتي لأجلها تسد الذرائع الموصلة إلى هذا. فهذا باب، وذاك باب آخر. يقول: هل ثبت أن عليا تأخر عن بيعة أبي بكر مع العلم أن عليا يعرف أن أبا بكر أفضل منه؟ الرجاء التوبيخ. جاء هذا في الصحيحين أنه تأخر رضي الله تعالى عنه حتى توفيت فاطمة بعد 6 أشهر، لكن ذكر البيهقي أن هذه اللفظة يرويها الزهري من غير الطريق الموصولة. يقول: فهذه اللفظة في الحديث غير ثابتة، وهو المظنون بعلي رضي الله عنه. مستبعد أن يبايع الناس أبا بكر ثم يأبه أن يبايع، لأن هذه في حق علي ليست بسنونة، يعني نوع من الخروج على الجماعة، وهو أبعد الناس عن هذا. فإن أبا بكر رضي الله عنه بويع له في السقيفة، ثم بويع له من الغد البيعة العامة. هذه البيعة العامة المذكور في أن علي تأخر عنها، يقول البيهقي: هذا من ما ذكره الزهري ولم يذكره من الطريق المتصل، وإنما ذكره دون أن يكون بالطريق المتصل إلى أول الخبر. قال: فهذه الجملة من الحديث غير ثابتة، وهو المظنون به رضي الله تعالى.
يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى اختار لصحبته من يبغض أجل أهل بيته، وفي ذلك ازدراء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لما مدح الله به رسوله وأصحابه من أجل المدح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلامه موصول رحمه الله تعالى عن الخبر الباطل المكذوب الذي فيه أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يجهر بين الصحابة بأن عليا هو الخليفة من بعده، إلى آخر الخبر المكذوب. ثم ذكر رحمه الله تعالى اللوازم التي تلزم من هذا القول الباطل، وكان من ضمنها هذا الكلام المستقيم، وهو لازم لا محيد لهم عنه. يلزم من كلامهم هذا أن الله اختار لصحبته، صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، من يبغض أجل أهل بيته، وذكر أن في هذا ازدراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقال في هذا الكلام: هذا الاعتقاد فيه بليتان. البلية الأولى أن فيه قدحا في حكمة الله وعلمه عز وجل، لأنه إذا زعم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة، وأن الله اختار صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم قوما على هذا الوصف وعلى هذا الحال، عصاة عثاة كفرة منافقين، فهذا قدح في الله قبل أن يكون قدحا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله عز وجل اختار أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم في وقت معين، واختار أن ينصره أناس معينون يقاتلون معه يكونون سندا له. فإذا اختار لصحبته هؤلاء الذين لا يتم بهم المقصود، بل لا يتم المقصود إلا بانعدامهم، هذا قدح في حكمة الباري وعلمه عياذا بالله. الأمر الثاني أن فيه قدحا، هو الذي ذكره الشيخ هنا، مقتضى كلامهم القدح في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرب هؤلاء الصحابة وصاهرهم وعينهم ولاة على الجيوش والسرايا، واستأمنهم في كتابة الوحي،
وغزا بهم العدو وأرسل معهم الرسائل إلى ملوك أهل الأرض يدعون الناس إلى الإسلام، وسافر بأفضلهم وأجلهم في أخطر سفر وهو سفر الهجرة، واستأمنه حيث كان الطلب في أثره عليه الصلاة والسلام، وكان قد جعل فيه 100 من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأمن هؤلاء الصحبة الكرام على هذه الأمور العظام، وهم منافقون كفار مخادعون، فهذا قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا لله العجب لو قيل لهؤلاء إن زعماءكم كتابهم ونوابهم ومن حولهم وحاشيتهم على خلاف ما هم عليه، فزعيم من زعمائكم كبير، كل من حوله جملة من المخادعين المحتالين، لكان جوابهم أول ما يجيبون إنكم تقدحون بهذا في عقله وفي علمه وفي فهمه، لأنه اختار هؤلاء جعلهم حوله وأسند إليهم الأمور، فكيف تقدحون في علمه وفضله بمثل هذا؟ فيقال ها أنتم فعلتم هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلتم هؤلاء الصحبة الكرام خونة عياذا بالله، وقلتم فيهم هذه المقولات العظيمة. ويأتي إن شاء الله عز وجل كلام لهم مطول في هذا. ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة أن الشيعة قالوا لزعيم التتار، كان من أجهل خلق الله وأبلدهم، قالوا له إن أبا بكر رجل منافق ومختال وكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر به، فقال هذا التتري الجلف هاجر به وهو منافق؟ قال نعم. قال إذن هو غبي، نسأل الله العافية والسلام. هكذا قود مقالة الرافضة، قودوا مقولتهم ونهايتها في هذا، يقول إذا كان هاجر به في أخطر سفر ولم يجد من يستأمن إلا رجلا منافقا في الباطن فاجرا كذابا، فالغبي هو من اختار هذا. وهكذا مقولات الشيعة تجر على الله وعلى دينه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه المقولات العظيمة الشنيعة، ويأتي لها نظائر وأمثلة أخرى. فالحاصل أن في هذا قدحا واضحا، ولو أنه قيل لهم في أحد زعمائهم إن من يقولون ثورتكم الآن مثلا وزراؤهم ونوابهم ومن حولهم مجموعة من المحتالين الكذابين لقالهم أعقل وأنبه من أن يستأمنوا مثل هؤلاء، فيقال قد قلتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا، حتى إنهم كما سيأتي زعموا أن الصحابة جميعا ارتدوا إلا 5. وهذا في الحقيقة يتجه مباشرة نحو من رباهم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في 100,000 في حجة الوداع، فلم تجد الشيعة منهم مسلما إلا 5. يا عباد الله، أليس هذا فشلا؟ لم يوفق هذا الرجل من بين هؤلاء الألوف إلا في 5، والبقية كفار وهاجر بهم وصاهرهم واستأمنهم وجعلهم كتبة للوحي وأمرهم على السرايا والجيوش. كلام خطير للغاية، لهذا مباشرة القدح فيهم رضي الله عنهم على سبيل الإجمال قدحا، قدح في من رباهم. هذا أمر يعرفه الناس إلى اليوم، يعرفون أن من ربى أحدا تربية معينة انعكست هذه التربية عليه، حتى إن الناس إذا رأوا من ربي تربية حسنة صالحة قالوا جزى الله من رباك خيرا لقد أحسن تربيتك، والعكس بالعكس. إذا رأوا منه بهذه الحالة السيئة قالوا هذا بسبب سوء من رباه، ما أحسن تربيته. وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خير تربية، وخير المعلمين وخير المربين صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه.
محمد رسول الله ثم يستأنف هنا وقف.
صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
هذه الآية العظيمة أولها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى محمد رسول الله، قال مبتدأ وخبر، يعني جملة مستقلة اسمية محمد رسول الله، ثم استؤنف كلام آخر في أصحابه، فقال تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذه صفة من؟ صفة عباد الله الذين يحبهم عز وجل، كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه الصفة في من يحبهم الله من عباده المؤمنين عموما، وقد ذكرها في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم مدحهم بكثرة الصلاة التي هي من أعظم الأعمال، تراهم ركعا سجدا، كثير الركوع كثير السجود كثير الصلاة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم قال تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في المراد بالآية أربعة، ذكر في المراد بالآية أربعة أقوال. من المفسرين من قال إن المراد بقوله تعالى سيماهم في وجوههم علامة في وجوههم تكون يوم القيامة، فيكون المعنى أن هذه العلامة يعرفون بها في الآخرة. قال آخرون المراد سيما الإسلام وخشوعه وسمته ترى في الدنيا فيهم، وقال آخرون المراد سيماهم في وجوههم من أثر السجود أنه أثر في وجوههم كأثر السهر الذي يظهر في الوجوه من آثار كثرة الصلاة بالليل كالصفرة ونحوها، وهذه تعرف في وجه من كان من الذين يسهرون في الليل لكنهم عليهم رضوان الله يسهرون كما ذكر الله ركعا سجدا، فيظهر أثر ذلك في وجوههم من آثار العبادة. وقال آخرون سيماهم في وجوههم من أثر السجود آثار في الوجه من ثرى الأرض أي من ترابها. واختار ابن جرير رحمه الله تعالى عموم هذا المعنى لهذه الأقوال كلها أنه لا تناقض بينها، فيكون المعنى فيهم على هذا على هذه المعاني، أي أنها، وهذا كثير ما يختار ابن جرير رحمه الله تعالى، يقول لا يوجد ما يمنع من أن تشمل الآية جميع هذه المعاني، فلا يقال القول الأول صواب والآخر باطل، يقول الآية تحتمل جميع هذه المعاني فتكون سيما لهم في الآخرة وتكون سيما لهم في الدنيا وهكذا. قال تعالى بعدها ذلك مثلهم في التوراة، هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم ذكروا في التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى، وهذا معنى قوله تعالى ذلك مثلهم في التوراة، أي المثل السابق المذكور هو المثل الذي ذكروا به في التوراة المنزلة على موسى. ثم استأنف كلاما جديدا فقال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، هذا مثل الصحابة رضي الله عنهم في الإنجيل المنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، مثلهم كزرع أخرج شطأه، والمراد بالشطأ الفراخ، يقال أشطأ الزرع إذا فرخ، كزرع أخرج شطأه فآزره أي قواه، أي أن الزرع قوى شطأه وأعانه، استغلظ أي شب وطال، فاستوى على سوقه، السوق جمع ساق، وساق الزرع والشجر حاملته التي تحمله، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة كما نقل عنه كثير رحمه الله تعالى ومعروف عنه، أخذ من الآية أن من غاضه الكفار غاضه الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر، قال لأن الله تعالى ذكر هذا المثل فيهم وبين أن الذي يصاب بالغيظ منهم إنما هم الكفار، لقوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى من هنا المراد بها بيان الجنس وليس تبعيضا، ليس المعنى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ممن هو بعض منهم، وإنما المقصود بيان جنس الصحابة، أن الله عز وجل وعد هؤلاء مغفرة وأجرا عظيما. ويشهد لهذا قوله تعالى كما سيأتي في الآية الآتية إن شاء الله، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فدل على أن من هنا ليست للتبعيض، لأن الآية الأخرى فيها وكلا، والتبعيض يقتضي عكس ما تقتضيه كل. أما ابن جرير رحمه الله تعالى فيقول إن قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يقول المراد به الشطأ، الشطأ الذي آزره الزرع، فيكون الكلام أن الله ذكر من يأتي بعد الصحابة هم الموعودون بها، فيقول رحمه الله تعالى في قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني من الشطأ الذي أخرجه الزرع وهم الداخلون في الإسلام بعد الزرع الذين هم الصحابة، لأن المثل كان في الصحابة، ثم ذكر الله الشطأ بعد ذلك. يقول رحمه الله تعالى فأريد بها من يدخل في الإسلام إلى يوم القيامة بعد الجماعة الذين وصفهم بقوله والذين معهم أشداء على الكفار إلى آخره. فهذان وجهان مما وجه بها قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. نعم.
واعتقاد ما يخالف كتاب الله والحديث المتواتر كفر.
نعم، يقول اعتقاد ما يخالف القرآن واضح كفر، كأن يعتقد إنسان أن القيامة لا تقوم، قال القرآن قد جاء بأن القيامة آتية، فكيف تقول إن القيامة لا تقوم؟ فاعتقاد ما يخالف القرآن كفر، صريح القرآن شك أن اعتقاد ضده من الكفر. ثم قال والحديث المتواتر، وهذا فيه قيد، لأن الحديث المتواتر لا يخفى مثله عادة، أما غير المتواتر الذي قد لا يحيط به إلا أهل العلم فقد يخفى على أناس ويردونه، لا لأنهم يريدون الرد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن الحديث لم يبلغهم، يقول بخلاف الحديث المتواتر. نعم.
وأنه صلى الله عليه وسلم خاف إضرار الناس، وقد قال الله تعالى والله يعصمك من الناس قبل ذلك كما هو معلوم بديهة. واعتقاد عدم توكله على ربه فيما وعده نقص، ونقصه كفر.
نعم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أشجع الناس، وتقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان على أشد ما يكون من البسالة والشجاعة، وأن الله أمره أن يقاتل ولو وحده، وأنه غير مكلف بغيره، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وتقدم أنه عليه الصلاة والسلام يوم حنين لما فر من فر من الصحابة ركض بغلته صلوات الله وسلامه عليه نحو العدو، ومع ذلك قال أنا النبي لا كذب، فعرف بنفسه زيادة على هذا أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، فلا شك أنه أشجع الناس. فالقول بأنه خاف في أمر مثل هذا يعني أنه خاف على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قد يخاف على أمته، وقد يترك الشيء خوفا على الأمة، صحيح، لكن هذا ليس خوف الجبان، حاشاه من ذلك، ولكنه من يخاف على أمته خوف الشفيق الناصح صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ومنه ما تقدم في الحديث الذي سأل عنها هذا الإخوة بالأمس من قوله لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة بنيتها على بناء إبراهيم، فإن تخوفه هنا ليس على نفسه، لا يخاف لو هدم الكعبة، لا يخاف من أحد، دخل مكة بعشرة آلاف، لكن يخشى أن يتسبب هذا في أن يقول الناس هدم محمد صلى الله عليه وسلم الكعبة ويساء تصوير هذا الموقف. وهكذا تركه عليه الصلاة والسلام لقتل بعض المنافقين، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا أمر معروف في مراعاة المصالح والمفاسد وسد الذرائع التي قد توصل إلى المفاسد. فمن هنا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، فالقول بأنه يخاف والطعن فيه بأنه لم يحقق التوكل من أفظع ما يكون قولا وأخبثه نطقا، نسأل الله العافية والسلامة. فلا شك أنه سيد من توكل عليه الصلاة والسلام، وأنه لا أحد بتاتا يمكن أن يدعى له الشجاعة قبل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كان أشجع الناس على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقون به في الحرب شدة قربه من العدو عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن يكون عند المسلم في هذا أدنى تردد أو مجالا للتزعزع. نعم.
وإن فيه كذبا على الله تعالى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن استحل ذلك فقد كفر، ومن يستحل ذلك فقد تفسق.
هذه الجملة تحتمل أمرين، قوله هنا رحمه الله من استحل ذلك فقد كفر، هذا واضح، ثم يقول ومن يستحل ذلك فقد تفسق. إما أن يكون قال هذا الموضع رحمه الله على سبيل تكرار العبارة، يعني من قال ذلك فهو كافر، من استحل ذلك فهو كافر، من استحل ذلك فهو فاسق، يكون معنى بمثابة التنويع في العبارة. ويحتمل أن يكون المعنى أن يكون اللفظ قد سقط منه حرف لم في المقطع الثاني، ومن يستحل ذلك فقد تفسق، يعني ومن لم يستحل ذلك فقد تفسق، يعني أنه إن استحل ذلك كفر وإن لم يستحله فسق. ويكون المعنى عائدا إلى ماذا؟ إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل العلم أمر الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن يوجد أحد يضع الحديث ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكفر أو لا؟ يختار بعض الشافعية أنه يكفر، يقول إنه بمجرد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى إنه يكفر، لأنه يضيف إلى شريعته شيئا. ومنهم من يقول إنه لا يكفر بمجرد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متوعد بقوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقد عمل عملا عظيما جدا يرد به حديثه ولا يقبل منه البتة. قالوا لكن الحكم بردته مسألة أخرى، فيكون من كبار الجرائم التي يمكن أن يقع بها أحد من المنسوبين إلى الإسلام. واختار آخرون أنه يكفر بمجرد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يصنع سندا فيقول حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فاختار بعضهم أنه يكفر لأنه أضاف إلى الدين شيئا، وإن كان بحمد الله لا يستطيع أن يضيف شيئا يضلل به المسلمين، لأن الحديث له جهابذته الذين يفرقون بين الضعيف والصحيح الثابت. فيكون المعنى عائدا إلى هذه المسألة المذكورة، أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إن استحل ذلك، أن يجوز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالإجماع لا نقاش أنه كافر. لكن لو أنه كذب كما يفعل بعض المغفلين من جهلة العباد، قالوا إن كذبنا لأجل أن نقبل بقلوب الناس على القرآن، وضعنا أحاديث مكتوبة في السور كما فعل نوح الجامع وأمثاله، قال رأيت الناس أقبلوا على مغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة، فرأيت أن أضع أحاديث في هذه السور حتى أقبل بقلوبهم إلى القرآن. يعني هذا في زعمه في نظره أنه محسن، لا شك أنه مسيء غاية الإساءة، ولهذا هو من مشاهير الكذابين. فالحاصل أن الأمر يحتمل هذا، أن يكون المقصود به أن مستحل هذا كافرا فاسق، أو أن يكون سقط من الكلام، ومن لم يستحل ذلك فقد تفسق، أي أن من لم يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه فاسق من الفساق، كما يقال في من يكذب مثلا وفي من يزني فتكون من الكبائر. نعم.
وليس في قوله من كنت مولاه أن النص على خلافته متصلة، ولو كان نصا لدعاها علي رضي الله عنه.
تقدم كلام الحسين بن الحسن، بن الحسن رحمهم الله، نقلناه من الأركائي رحمه الله تعالى، وفيه بيان الأثر رقم 3803 في اللالكائي، بيانه رحمه الله تعالى أن قول الشيعة بأن الولاية هي أس الدين وأصله، ومع ذلك لم يقم علي بالقتال لأجلها، مع أن مدار الدين عليها وبني الإسلام عليها وعلى المباني الأربعة، يقول في هذه الحالة سيكون علي حاشاه من ذلك أعظم الناس ظلما، أعظم الناس إجراما، لأنه ترك أن يقوم بأمر الله، كان عليه أن يقوم بأمر الله حتى لو حصل ما حصل. فقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، ليس المقصود به قطعا ولاية الإمارة. ولهذا أيضا قال الحسين بن الحسن رحمه الله، وهو من آل البيت الحسين بن الحسن بن الحسن بن علي رحمهم الله ورضي عنهم، يقول لو كان المقصود به الإمرة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الصلاة والزكاة والحج وغيرها، بينها يوضحها، لا تكون على سبيل الألغاز. أصل الدين الأكبر أن عليا هو الإمام ما هو واضح. يقول انظر كم ذكر الله الصلاة من مرة، كم ذكر الحج من مرة، كم ذكر الزكاة من مرة، لذلك هي أركان واضحة جلية، فتكون الإمامة هذه الأمر العظيم الهائل غير واضحة، لما لم يبينها الله ويقطع المعذرة بها؟ فهذا المراد. فقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، تقدم الحديث عنه في السابق، وأن المؤمنين جميعا بعضهم أولياء بعض، كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وليس معناه أن بعضهم أمراء على بعض، لكنها ولاية الإيمان ولاية الإسلام. لهذا بدأ بقوله بذكر الإيمان والمؤمنون والمؤمنات، فكل مؤمن يوالي أخاه المؤمن، والمؤمن ذاك الآخر يوالي أخاه الذي يواليه، وهكذا. نعم.
فلو كان نصا لدعاها علي رضي الله عنه لأنه أعلم بالمراد، ودعوى ادعائها باطل ضرورة. ودعوى علمه بكونه نص على خلافته وترك ادعاءها سقية أبطل من أن تبطل.
يعني سواء قيل هذا أو هذا أو هذا، فلا شك أن هذا مما فيه مفاسد عظيمة. أولا إذا قيل أن عليا ادعاها يقال كذب، ثم الله ما ادعاها، ما ادعاها، ولا دعا الناس إلى نفسه، ولا شهر سيفه، ولا قال لنقاتل في سبيل أن أكون أنا الوالي. هذا أمر مفروغ منه، أنه ما حصل منه عليه رضوان الله، وهو أعقل وأبين وأعلم من أن يفعل ذلك، لأن الولاية تتم بالأسلوب الشرعي من البيعة وغيرها. فهذا ما يتعلق بالأمر الأول. ولو كانت نصا كما تقدم منصوصا وجزءا أساسا من الدين لما تركها ولقاتل دونها حتى لو قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما القول بأنها كانت منصوصة ولكن عليا تركها على سبيل التقية، فهذا أردأ ما يكون قولا في علي رضي الله عنه وأرضاه. إذا قيل إن عليا ترك هذا الأمر المنصوص تقية، يعني أنه كان جبانا خوارا حاشاه من ذلك، فلم يرد أن يدعو إلى نفسه وأخفى هذا الأمر لأنه خاف. المراد بالتقية إظهار أمر الإنسان على خلافه، لماذا يتقي عدوه؟ وهل يجوز هذا؟ يجوز في حال الضرورة المحضة الموجبة. قال الله تعالى في شأن الكفار إلا أن تتقوا منهم تقاه. في الضرورة الملجئة، أما أن يكون المسلم كذابا له وجه يبديه غير حقيقته فحاشا له من ذلك، لأن هذه صفة المنافقين. قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يقولون بأفواههم ليس في قلوبهم، هذه صفة المنافقين. لكن عند الضرورة وكان الإنسان إما أن يقول هذه الكلمة أو سيقتل أو يتعرض لعرضه، فقال كلاما خوفا من عدو ليسلم، هذا من باب الضرورة، كمان يجوز أن يأكل الميتة. أما أن تكون سجية في المسلم وطبيعة فحاشا له من ذلك ويأتي لها كلام. فإذا وصف بها علي رضي الله عنه فهذا من أردأ ما يكون، فقد كان عليه رضوان الله من أشجع الناس. كان علي رضي الله عنه شجاعا معروفا بالشجاعة، وهو من يذكر في الشجاعة بلا ريب عليه رضوان الله، وله مشاهد ومواقف رضي الله عنه تدل على بسالته ورباطة جأشه في المغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره. فإذا قيل إنه ترك أصل الدين الذي هو إمامة في زعمهم تقية خوفا ولم يدعو إلى ذلك، فهذا لا شك أنه وصف له بأبشع ما يكون. ولهذا روى ابن سعد في الطبقات عن أحد آل البيت أظن علي بن حسين أنه قال للشيعة أحبونا بحب الله أو بحب الإسلام، فما زال حبكم لنا حتى صار شينا علينا. فالمحبة التي ستجعلنا جبنا أهل خور، إذا قيل في آل البيت لماذا لم يفعلوا كذا قال لأنه صاحب تقية، لأنه خاف فترك أمر الله عز وجل على سبيل التقية. أين الأمر المعروف هي عن المنكر؟ أين القوة في الله؟ فالقول هذا لذلك يقول إن حبكم لنا صار شينا علينا، صاروا بهذا الشكل يستجلبون المسبة لآل البيت من حيث يزعمون أنهم يستجلبون لهم العاقبة الحميدة ويستجلبون لهم الذكر الحسن، بالعكس يستجلبون بمثل هذا أسوأ ما يكون. نعم.
ما أقبح ملة قوم يرمون إمامهم بالجبن. ما أقبح ملة قوم يرمون إمامهم بالجبن والخور والضعف في الدين، ما أنه من أشجع الناس وأقواهم. مطلب إنكار خلافة الخلفاء، ومنها إنكارهم صحة خلافة الصديق رضي الله عنه.
بدأ رحمه الله مطلب آخر، بعض الإخوة يسأل يقول هل سنتم الكتاب؟ بعون الله إن شاء الله عز وجل سنتم الكتاب بحوله ومنته، لكن المسائل الأولى في الكتاب مسائل كبيرة جدا تحتاج إلى مزيد شرح، وستأتي مسائل أخرى مثل مسائل طريقتهم في الطلاق ومسائل زيادتهم بعض الألفاظ على الأذان ونحوها، هذه مسائل محدودة، لكن هذه الأمور الأولى لا بد أن تؤصل، وإن شاء الله سيتم الكتاب بعونه تعالى. ذكر أنهم ينكرون خلافة الخلفاء، يعني الذين قبل علي رضي الله عنه، أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع، وبطريق الأولى ينكرون خلافة من بعدهم إلى قيام الساعة، هذه طريقتهم، ويأتي لها إن شاء الله تعالى مزيد بيان. فمن ذلك أنهم أنكروا صحة خلافة الصديق رضي الله عنه أبي بكر. وخلافة الصديق لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع أسسها جلية واضحة، وقد اختلف أهل العلم هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على الصديق باسمه أو وضع علامات وإشارات ودلالات تكفي عن النص، فاختار بعضهم أنه نص، واستدلوا بجملة من الأحاديث الصحيحة الثالثة، ويأتي إن شاء الله لها ذكر بعون الله. وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص نصا صريحا، ولكن اكتفى عن النص بما قال عليه الصلاة والسلام، ويأتي لاحقا إن شاء الله، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني المؤمنين لن يعينوا إلا أبا بكر قطعا. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالمسلمين، وهذا أمر معروف، وهو من الهدي الذي كان عليه الخلفاء، أن الذي يصلي بالناس الجمعة الجماعة العيدين هو ولي أمرهم، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بهم. ففي مرض موته صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأمروا أبا بكر أن يصلي، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما صلى عمر مع مكانة عمر وجلالة قدره غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى أبو بكر بالناس في تلك الحقبة التي سبقت وفاته عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام في إحدى المرات أحس بخفة ونشاط، فأتاهم وأبو بكر يصلي بهم، فأراد أبو بكر أن يرجع فأشار إليه مكانه، فأقعد عليه الصلاة والسلام وصلى جالسا، صلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتم الذين كانوا يصلون بأبي بكر ائتموا بأبي بكر. وهذا فيه صراحة أن يصلي أبو بكر، لأنه لما أراد أن يرجع ليكون من ضمن المأمومين أمره أن يبقى، فصار أبو بكر إماما لمن خلفه، وصار النبي صلى الله عليه وسلم إماما لأبي بكر، وكل هذا ثابت في الصحيحين وفي غيره. فأمرهم عليه الصلاة والسلام، فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. أيضا أمر عليه الصلاة والسلام بسد جميع الخوخات، الخوخة باب صغير يدخل منه الإنسان إلى المسجد، أمر بسد جميع الخوخات إلا خوخة أبي بكر. أثنى عليه الصلاة والسلام على أبي بكر بمحضر من الصحابة قبل موته بخمسة أيام، وقال إن أمن الناس علي في ماله أبو بكر رضي الله عنه، وقال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. كل هذا أمام الصحابة، لماذا؟ حتى يعوا أنه أولى الجميع بالخلافة. ولهذا قالت الأنصار، قال الصحابة لما تفاوضوا من يكون الخليفة، قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ يعني أنه عليه الصلاة والسلام جعله مؤهلا ليصلي بنا. الصلاة أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ولا يوجد ركن أعظم منها بعد التوحيد وشهادة أن محمد رسول الله، فرضيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفرض العظيم، أفلا نرضاه لأمر الدنيا، من بعد أولى وأحرى أن يرضوه، إلى إشارات كثيرة. فالذي جعل هذه الإشارات والعلامات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي لها إن شاء الله مزيد كلام بعون الله عز وجل. نعم.
وإنكارها يستلزم تصديق من بايعه واعتقد خلافته حقا، وقد بايعه الصحابة رضي الله عنهم حتى أهل البيت.
يقول إن ذلك يلزم من تصديق من بايعه، لأنه إذا قيل إنه ظالم مغتصب للخلافة فالذين بايعوه يكونون قد تعاونوا معه على الظلم، يقول هذا يلزم منه حتى مذمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم التي يدعي الشيعة أنهم يناصرونهم. ذكر أن أهل البيت لمن فيهم علي رضي الله عنهم قد بايعوا أبا بكر. علي رضي الله عنه بايع بلا شك، تقدم الكلام أن القول بأنه تأخر عن البيعة ستة أشهر أنه مدرج من كلام الزهري كما قال البيهقي، وعلى فرض أنه غير مدرج ففي نهاية المطاف بايع، ولو كانت بيعته غير صحيحة لما بايع أصلا. الأمر الآخر، إذا بايع رضي الله تعالى عنه أرضاه وقد حكمتم بفسق الذين بايعوه، فما يكون حاله حاشاه وأكرمه الله من ذلك رضي الله عنه علي. ولهذا مقالة الشيعة تنتهي في نهاية المطاف إلى أن تذم الجميع، تذم الصحابة وتذم آل البيت شاءوا أم أبوا، سواء قالوا بهذا أو لم يقولوه، حتى لو لم يقولوه طودوا مقالتهم ليوصلوا إلى هذا. نعم.
وقد بايعه الصحابة رضي الله عنهم حتى أهل البيت كعلي رضي الله عنه، وقد اعتقدها حقا جمهور الأمة، واعتقاد تفسيقهم يخالف قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس.
نعم، لأن ذلك فيه تناقض، إذا قيل جمهور الأمة مبدأهم الصحابة فسقوا أو كفروا، فهذا يناقض قوله تعالى كنتم خير أمة، لأن الوصف بالخيرية يتناقض تماما مع الوصف بالفسق والكفر، فقول الله تعالى ويأتي الآية الكلام إن شاء الله كنتم خير أمة يتناقض مع القول بأنهم فسق. نعم.
إذ أي خير في أمة يخالف أصحاب نبيها إياه ويظلمون أهل بيته بغصب أجل المناصب ويؤذونه بإيذائهم ويعتقد جمهورها الباطل حقا.
ذكر هنا أربعة أشياء تدل على ما تزعمه الرافضة. يقول: أي خير في هذه الأمة إذا كان الصحابة يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم ويظلمون أهل بيته ويؤذونه هو صلى الله عليه وسلم بإذاءهم، يعني إذا آذوا أهل بيته فقد آذوا، وهكذا ما يتعلق بجمهورهم إذا كان الجمهور يعتقدون الحق باطلا. هذه أربعة أمور تعتقدها الشيعة فيهم تتناقض مع قوله تعالى: كنتم خير أمة، فأي مدلول للآية في هذا؟ هل يستحق هؤلاء الخيرية مع وجود هذه الأمور؟ هذا متناقض، ولهذا هم بين أحد أمرين: إما اعتقاد مدلول الآية وأن الصحابة على الوصف الذي ذكر الله من الخيرية، وإما أن يقولوا بهذه المقولة والعياذ بالله التي يلتزمونها فيضربوا هذه الآية ويردوها. نعم.
سبحانك، هذا بهتان عظيم، ومن اعتقد ما يخالف كتاب الله فقد كفر. والأحاديث الواردة في صحة خلافة الصديق وبإجماع الصحابة وجمهور الأمة على الحق أكثر من أن تحصر.
نعم، لا شك أن الأحاديث كثيرة جدا في فضائل الصحابة عموما وفضائل الصديق رضي الله عنه، وقد عقد الأئمة في مصنفاتهم المسندة كالبخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يذكرون ويعقدون أبوابا وكتبا تتعلق بفضائل الصحابة، يبدأون بأبي بكر، البدء بأبي بكر لأنه أفضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن ما ورد في أبي بكر كثير منه من الخصائص، والوارد في كثير من الصحابة من الفضائل. ما الفرق؟ الخصائص التي تكون خاصة بهذا الصحابي وحده لا يشركه فيها غيره، والفضائل يشترك عمومهم في جملة من الفضائل كالتبشير بالجنة ونحو ذلك، وذكر أمثلة على ذلك. أمثلة الخصائص التي اختص بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: عدم صلاة أحد في مرض النبي صلى الله عليه وسلم بالناس سواه كما تقدم. من خصائصه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره من بينهم جميعا ليسافر معه سفر الهجرة، وسماه الله عز وجل بالصاحب إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهذه الفضيلة لم تذكر لأحد مطلقا من الصحابة، لا لعلي ولا لعمر ولا لعثمان قط، جميعا لا يصلون إلى هذا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ويقول للصديق يوم الغار: لا تحزن، فنحن ثلاثة لاثنان، الله ثالثنا، وتلك فضيلة ما حازها إلا فتى عثمان. يعني أبا بكر، هذه خاصة، مسائل خاصة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ومن نسب جمهور أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى الفسق والظلم وجعل اجتماعهم على الباطل فقد ازدرى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وازدراؤه كفر. ما أضيع صنيع قوم يعتقدون في جمهور النبي صلى الله عليه وسلم الفسق والعصيان والطغيان، مع أن بديهة العقل تدل على أن الله تعالى لا يختار لصحبة صفيه ونصرة دينه إلا الأصفياء.
نعم، لذلك تجد قلوب الشيعة وألسنتهم غاية في التقذر مع من سلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، ولهذا قلوبهم منعقدة بالبغضاء الشديدة لجمهور الأمة بدءا بالخلفاء الراشدين سوى علي وبقية العشرة وأهل بدر، جميع المهاجرين والأنصار سوى من يأتي ذكرهم إن شاء الله خمسة، ثم هم أهل حقد على التابعين وأتباع التابعين وعلى الأمة. الأمر مفروغ من معروف ويأتي له إن شاء الله عز وجل ما يدل عليه. والذي يكره أبا بكر وعمر لم يحبك أنت، هذا أمر مفروغ منه، ولا ننتظر من أحد يكره أبا بكر وعمر أن يحبنا، لأنه إذا كره أبا بكر وعمر على ما ذكر الله لهما من الفضائل في القرآن فمن السفه أن تصدقه في أنه محب لك. ولهذا قلنا أن ينبغي أن يحذر من كلماتهم في أنهم حريصون على الوحدة وحريصون على مصلحة الأمة والمواقف الدعائية التي يفعلونها. إن قلوبهم منعقدة على ما نهى الله عنه. أن الله لما ذكر المهاجرين وأثنى عليهم ويأتي بشهر والأنصار وأثنى عليهم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا هم أهل غل وحقد. ولهذا يقول رحمه الله كلمة معبرة ما أضيع صنيعه من أصدائه ونسائه الذي ينعقد قلبه على كره جمهور الصحابة رضي الله عنهم وهم السابقون إلى الإيمان وهم الذين تشرفوا بصحبة سيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هذه الفضائل فلا عجب من أن يقفوا أسوأ المواقف. ولهذا تجدهم مبتوري العلاقة بتاريخ الأمة تلك الفتور وتلك الأعمال العظيمة في الدعوة إلى الله ومن أسلم على أيدي الصحابة والتابعين لا يرونها إلا هباء منثورا. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
مع أن بديهة العقل تدل على أن الله تعالى لا يختار لصحبة صفيه ونصرة دينه إلا الأصفياء من خلقه والنقل المتواتر يؤيد ذلك، فلو كان في هؤلاء القوم خير لما تكلموا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنصار دينه إلا بخير، لكن الله أشقاهم فخذلهم بالتكلم في أنصار الدين. كل ميسر لما خلق له.
أيضا عبارة دقيقة، يقول إن تكلمهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من الخذلان ومن دلائل الفشل وعدم التوفيق. أرأيتم أيها الإخوة لو أن رجلا صالحا خيرا معروفه في الناس مبسوط ولسانه ويده مكفوفة عنهم، صاحب جود، صاحب عبادة، صاحب قراءة قرآن، صاحب ذكر، صاحب صدقات، فجاء أحد وسبه، كل أحد يقول سبك هذا له خذلان لك. ما وجدت إلا هذا الرجل الصالح الكاف عن الشر الباذل للخير. فيقال فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى من هذا الرجل، لهذا سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الله من الخذلان العظيم. ولهذا قال ابن عباس وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم لما ذكر لهم هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس وقالت عائشة رضي الله عنها إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد انقطعت أعمالهم، يعني أعمالهم المباشرة خلاف أعمالهم التي هم فيها قدوة، فذلك ماضي لهم، فأراد الله أن لا يقطع عنهم الأجر، لأن سب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يضر من؟ يضر الساب المسكين الجاهل، لأنك تسب من مدحه الله، فالسب ضار لك أنت ولن يضير الجبل العالي أن تنطحه المعز ولن تنكسر إلا قرناها، أما الجبال فالجبال جبال شم لا تتأثر. لن يكون أبو بكر عرضة الآن للانحطاط بعد أن سبه هؤلاء، بل هم الذين يعود عليهم سبهم وهم المخذولون بسبهم، وهذا من دلائل عدم التوفيق. نسأل الله العافية. نعم.
عن علي رضي الله عنه قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله استخلف علينا، قال صلى الله عليه وسلم إن يعلم الله فيكم خيرا يولي عليكم خيركم. فقال علي رضي الله عنه فعلم الله فينا خيرا فولى علينا خيرنا أبا بكر رضي الله عنه. رواه الدارقطني.
ذكر هذا الحديث ونقل عن الباني رحمه الله أنه فيه ضعف، وهم عادة يريدون في مثل هذه الفضائل الصحيحة والضعيف على سبيل جمعنا في الباب، ولسيما إذا كان الضعف ضعفا يسيرا فيرون أن هذا أمر لا إشكال فيه ويريدون ما في الباب مما جاء في فضائلهم، لأن فضائلهم ثابتة، فكونه يأتي هذا الحديث فيه ضعف يقول ليس العماد والاعتماد على هذا الحديث الضعيف، وإنما هو سيقة من ضمن ما يسر والعمدة ليست عليه، فيذكر على سبيل التبع لا على سبيل الأصل. وقد روى البخاري ومسلم أن عمر رضي الله عنه لما طعن وجعل على سريره بعد أن مات عليه رضوان الله يقول ابن عباس فجاء رجل ووضع مرفقه على عبدي وقال كلاما معناه: ما أحد أحب أن ألقى الله بعمله من مثل عملك، يقصد عمر، ولقد كنت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، فأرجو الله أن يجعلك معهما. قال فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خبر في الصحيحين، والراوي له من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عباس، والقائل هذا هو علي رضي الله عنه. والوارد عن علي رضي الله عنه في تفضيل أبي بكر وعمر كثير جدا لا شك فيه، وكان قد تواتر عنه وعلى منبر الكوفة رحمه الله تعالى أنه يقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. نعم.
وهذا أقوى حجة على من يتزعم على تعالي رضي الله عنه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: إن جئت ولم أجد، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. رواه البخاري ومسلم.
هذا حديث مما استدل به من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر، هذا الدليل على النص أنه قال: إن لم تجديني. المرأة هذه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تأتيه لاحقا، فقالت: إن لم آتك، إن لم أجدك، يقول الراوي كأنها تعني الموت، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. قالوا: فهذا دليل على أنه يحيلها على الخليفة من بعده، وإن كان هذا عند آخرين من أهل العلم على سبيل الإشارة لا على سبيل التنصيص، لأن التنصيص وضع آخر. في الحديث أمران: أنه أحالها على الصديق، فإذا لم تجديني فأتي أبا بكر، ولم يحيلها صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الناصح الشفيق إلا على خير ثقة. والأمر الآخر كما تقدم فيه إشارة لخلافة الصديق رضي الله عنه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم: تعودين؟ فقالت: يا رسول الله، إن عدت فلم أجد، تعرض بالموت. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جئت فلم تجديني فأت أبا بكر، فإنه الخليفة بعدي. رواه ابن عساكر.
هل اللفظة فإنه الخليفة بعدي؟ لا أعلمها في الصحيحين، ولهذا أحالها إلى ابن عساكر. نعم. الحديث أصله تقدم أنه أصله في الصحيحين دون هذه الزيادة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلف 12 خليفة، أبو بكر لا يلبث إلا قليلا. رواه البغوي بسند حسن.
الحديث أصله في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري في كتاب الأحكام حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: يكون 12 أميرا كلهم من قريش. رواه مسلم في الإمارة أيضا بلفظ: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. وقوله لا يلبث إلا قليلا هذا لم أجدها في البغوي، ولكن جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رؤيا وأن أبا بكر نزع بدلو أو دلوين، قال: وفي نزعه ضعف. قال أهل العلم: إشارة إلى قلة مدة خلافته بالنسبة إلى عمر، أنه بقي أبو بكر بقي سنتين وأشهرا قليلة، أما عمر رضي الله عنه فمكث 10 سنين. فرح الشيعة بالحديث، لماذا؟ قالوا: لأن في الحديث دلالة على الأئمة 12، هذه من عجائبهم ومن دلائل الفقه المقلوب لديهم. حديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الإسلام عزيزا، وهم يقولون لم يزل الإسلام دليلا، الإسلام دليل، ولن يرفع ذله إلا المهدي الذي في سامراء، هكذا يقولون، فأين العز الذي قاله؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلى 12 خليفة. والأئمة 12 الذين يذكرون، طبعا 12 غير موجود قطعا، لأن والده العسكري لم يكن ينجب أصلا وانقطع نسله، فاخترع لهم ابن نمير الكذاب فرية أنه ولد له وفر الغلام إلى سرداب، وأنهم ينتظرونه من أكثر من 12 قرنا، كل مرة يقولون سيخرج. هذه الليلة سيخرج، وهكذا إلى أن تقطعت آمالهم فيه. فيقال قوله عليه الصلاة والسلام الاثني عشر خليفة، من الذي تولى الخلافة من هؤلاء الذين تعتقدون إمامتهم؟ لم يتولها إلا علي والحسن 6 أشهر رضي الله عنهم، البقية لم يتولوا خلافة نهائية، لا جعفرا ولا موسى ولا محمدا ولا علي بن الحسين ولا الحسين نفسه رضي الله عن الجميع أتولوا خلافة. فقوله لا يزال الإسلام عزيزا، أنتم تقولون لم يزل ذليلا. قوله إلى 12 خليفة، لم يتولى الخلافة ممن ترتبونهم أنتم إلا علي رضي الله عنه، ثم الحسن 6 أشهر، ثم تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا من عجائب استدلالاتهم، يريدون أن يأخذوا أي كلمة هكذا إلى 12، قولي ليست قولي 12، بالعكس هذا دليل على أن قوة الإسلام وعزة، وكذلك كان في بداية الإسلام قويا عزيزا منيعا كما في فترة الخلفاء الراشدين، وكما في فترات الصدر الأول حيث كان الجهاد ماضيا وفتحت الفتوح العظيمة، وكان الإسلام عزيزا بلا شك. في بعض الروايات أنه قال عليه الصلاة والسلام وهو كذلك قال كلهم من قريش، من جميع هؤلاء من قريش، يكون منهم من يكون بني أمية، من يكون من بني ثيم كأبي بكر رضي الله عنه، منهم من يكون من بني هاشم كعلي رضي الله عنه، وهكذا. فقال كلهم من قريش، ما قال كلهم من أهل البيت. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي،
بالذين
اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه، رواه الطبراني عن أبي الدرداء والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنهم. وعن حذيفة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وتمسكوا بعهد عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه، رواه أحمد وغيره. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود، رواه ابن عدي.
نعم. الحديث أمران، أن الذين من بعده سيريان هما أبو بكر وعمر، وهذا كما في حديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فبين عليه الصلاة والسلام أن الذين يلون من بعده وهم الأربعة هؤلاء يطلق عليهم الخلفاء الراشدون. وفي قوله من بعدي دلالة على صحة خلافتهما، لأنه وهذا هو الأمر الثاني أمر بالتأسي بهما، فقال اقتدوا، فالأمة مأمورة بالاقتداء بهؤلاء الأخيار، كما في الحديث المشهور فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس بالأمة، فلا يحيلهم الاقتداء إلا على أخيارها وعلى أصلحائها. نعم.
وعنه رضي الله عنه بعثني بن المصطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسأله إلى من ندفع صدقاتنا بعدك، فقال صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، رواه الحاكم وصححه.
عنه أي عن أنس رضي الله عنه، أن بني المصطلق بعثوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل إلى من ندفع صدقاتنا بعدك، فقال إلى أبي بكر. والذي يتولى قبض الصدقات هو من هو ولي الأمر، يعني كانوا يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه إلى من يدفعونها من بعده، فأحالهم إلى الخليفة من بعده إلى أبي بكر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأذى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، رواه مسلم وأحمد.
هذا الحديث رواه مسلم، وروى أيضا البخاري فيما أعلم من طريق القاسم بن محمد بن أخت عائشة عن عائشة رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ورأسه، فكان يؤلمها رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، يعني ذاك لو مت وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك وهذا فيه فائدة عظيمة جدا جدا في التوحيد. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدعو لكم وأنا حي، يقول ذاك يعني لو أن وفاتك حصلت وأنا حي، لماذا؟ قال فأستغفر لك وأدعو لك. وهذا يدل على أن طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بدعوة أنه سيشفع، هذا من أعظم الباطل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لو كان وأنا حي، يعني حتى أدعو لك كما قال فأستغفر لك وأدعو لك. ثم قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد إلى آخر الحديث مثل هذا الحديث. أمرها أن تدعو أخاها وأباها حتى يكتب كتابا، لماذا؟ بخلافة الصديق بلا شك، هذا الواضح. يعني قال فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل، يعني يقول قائل أنا أولى، ثم ترك الكتاب وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، علم أن الله عز وجل لم يقدر خليفة إلا أبا بكر، وأن المؤمنين الذين أدبهم ورباهم صلى الله عليه وسلم وعلموا من المستحق للخلافة أنهم لن يبايعوا بعده إلا أبا بكر. نعم.
وهذا الحديث يخرج من يأبى خلافة الصديق عن المؤمنين.
لماذا؟ لأنه يقول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يقول فإذا لم يرى بخلافة أبي بكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمنين هم الذين يرتبون خلافة أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله أن يقدمك ثلاثا فأبى الله إلا تقديم أبي بكر، وفي رواية زيادة ولكني خاتم الأنبياء وأنت خاتم الخلفاء، رواه الدارقطني والخطيب وابن عساكر.
هذا في ضعف شديد لما يبدو ويغني عنه الحديث الأحاديث الصحيحة، لكن قلنا إن طريقتهم أن يجمعوا عددا كبيرا من ما في الباب مما يصح وما يضعف. نعم.
وعن سفينة رضي الله عنه قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وضع في البناء حجرا وقال لأبي بكر ضع حجرك إلى جنب حجري، ثم قال لعمر ضع حجرك إلى جنب حجر أبي بكر، ثم قال صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخلفاء بعدي، رواه ابن حبان. قال أبو زرعة إسناده قوي لا بأس به، والحاكم وصححه والبيهقي.
يعني وعند الحاكم زيادة كأن الشيخ اختصر رحمه الله تعالى، ثم جاء عثمان بحجر فوضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولاة الأمر من بعدي، والحديث صححه الحاكم أيضا وكذلك الذهبي. ولا يعني ذلك أن الخلافة في هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وقال في حديث السفينة نفسه المعروف الخلافة من بعد 30 سنة، فيدخل فيها 2 سنين وأشهر من ولاية أبي بكر، ويدخل فيها 10 سنين من ولاية عمر رضي الله عنه، ويدخل فيها 12 سنة من خلافة عثمان، ثم بقيتها تتم بخلافة علي رضي الله عنه. نعم.
روي في تفسير قوله تعالى فإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا الإسبار بخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
هذا الموضع قوله، إن قوله تعالى وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أن من أهل العلم قال إن المقصود الإسبار بخلافة أبي بكر وعمر، لعل مراد الشيخ أن الله عز وجل قال في بقية الخبر وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، ذكر عدد كبير من المفسرين أن المراد بقوله وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر، وذكر الله تعالى هذا على سبيل ذكرهم مع جبريل، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، فذكر أن صالح المؤمنين وإذا فسر بأبي بكر وعمر هو ما هو ممن ذكر الله في هذا الموضع هو مولاه، فلعل مراده رحمه الله بهذا، وإن كنت لم أتبين مقصده يعني بهذا، لكن لعل المراد في قوله وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا بقية الآية التي بعدها فإن الله هو مولاه، باقي الآية إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، حيث فسر كثير من المفسرين المراد بقوله صالح وصالح المؤمنين لأن المراد أبو بكر وعمر. نعم.
جاء قيل يشير إلى خلافة الصديق رضي الله عنه قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الآية، لأنه هو الذي جاهد أهل الردة. قوله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون الآية، لأنه هو الذي باشر قتال بني حنيفة الذين كانوا من أشد الناس حين ارتدوا.
نعم، هذه الآية ذكر الله بها قوما أولي بأس شديد. قال تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. إما أن يقاتلون إلا أن يسلموا، فإذا أسلموا فقد أحرزوا دماءهم. هؤلاء القوم أولي البأس الشديد اختلف من هم، لكن فسر بعض أهل العلم المراد بأن المقصود بهم بنو حنيفة، قالوا كانوا من أشد الناس بأسا. جاء هذا عن ابن عباس ونقله ابن جرير عن الزهري وسعيد وعثيمة رحمهم الله. ولا شك أن الذي تولى قتال هؤلاء هو أبو بكر رضي الله عنه، وشدة بأس بني حنيفة تبدت بكثرة من قتل من الصحابة، قتل عدد غفير جدا من الصحابة رضي الله عنهم، حتى في الحديقة حديقة الموت قتل 500 من القراء، فكانوا أولي بأس شديد بلا شك. لكن من أهل العلم من قال إن الآية يراد بها الفرس، ومنهم من قال إن المراد بها بنو حنيفة، ومنهم من قال إن المراد بها هوازن. الحاصل أن من أهل العلم من فسر ذوي البأس الشديد هنا بأن المراد بهم بنو حنيفة. نعم، من باشر قتال بني حنيفة يأتي الكلام عليه. نعم.
وقوله تعالى: وعد الله
لأنه الذي قاتل،
لأنه هو الذي باشر قتال بني حنيفة الذين كانوا من أشد الناس حين ارتدوا.
نعم.
وقوله
نعم لا شك أن الذي باشر قتال بني حنيفة بلا ريب هو أبو بكر، ما في أحد يجحد هذا، أن الذي شرفه الله بقتالهم هو أبو بكر. وهنا ينبه طالب العلم إلى مسألة مهمة جدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم حين وقعت الردة وتناقشوا فيما بينهم هل يقاتلون أو لا يقاتلون، وتناقش أبو بكر وعمر، لم يتناقشوا في بني حنيفة وأمثالهم. إحنا بني حنيفة قد ارتدوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا أن مسيلمة أشرك في الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب عدو الله مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد أشركت في الأمر معك. فكفرهم ظاهر جلي جدا. لكن الذين امتنعوا من دفع الزكاة، ولهذا ماذا قال أبو بكر؟ والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ما ذكر أمر بني حنيفة أو جماعة الأسود العنسي أو نحو، هؤلاء كفرهم ليس محل نقاش، مفروغ منه يقينا أنهم إذا اعتقد أحد أن هناك رسول غير محمد صلى الله عليه وسلم فكفرهم مؤكد لا إشكال. إذن من قاتل بني حنيفة هو أبو بكر. وإذا فسر قوله تعالى أولي بأس شديد فيكون شرف قتال بني حنيفة، يكون شرف قتالهم وقع على يد أبي بكر رضي الله عنه، وقد باشر قتال المرتدين بيده عليه رضوان الله أول ما بدأت الردة، كما ذكر ابن كثير في بداية أخبار الردة أنهم عدوا على المدينة بعض القبائل التي من حولها، وأنه تولى قتالهم بنفسه رضي الله عنه، وكان معه علي عليه رضوان الله. وهذا هو المظنون بأبي الحسن رضي الله عنه، أو المظنون أنه ماذا تفرج على المرتدين، حاشاه من ذلك وأجل الله مقامه. ولهذا كان رضي الله عنه مع الثلاثة إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان مشيرا، وكان هو الذي يتولى تنفيذ الحدود. ولهذا لما شرب الوليد الخمر كما في البخاري أمر عثمان عليا أن يجلده، أنه هو الذي يتولى تنفيذ الحدود. القول بأنه كان منابذا وأنه فعلا كان من أكاذيبهم، وكما قلنا مما يسيء إلى علي رضي الله عنه وأجل الله مقامه. فلا شك أن شرف قتال هؤلاء كان على يد أبي بكر رضي الله عنه وإخوانه أيضا عمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنه. من المعروف أن هناك من أبناء علي رجلا مشهورا يسمى محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هذا أمه من سبي بني حنيفة هؤلاء، وقد سباها المسلمون فاستولدها علي. لو كان بنو حنيفة غير مستحقين للقتال للكفر لما استحل علي رضي الله عنه أن يطأ امرأة منهم على السبيل التسري ومملوكة، وهي من عجائبهم. فإن ابن المطهر الرافضي قال إن من مثالب أبي بكر أنه قاتل بني حنيفة وهم مسلمون، فغضب شيخ الإسلام وقال الله أكبر على هؤلاء الكفرة في المرتد. في أحد يقول إن بني حنيفة مسلمون وهم يرسل عدو الله مسيلمة عن كذاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني قد أشركت في الأمر معك؟ ثم كيف يتسرى علي رضي الله عنه امرأة منهم ويستحل منها ما لا يستحل إلا من المسبية وكان من المسلمين؟ فالحاصل أن بني حنيفة لا شك في كفرهم وارتدادهم. نعم.
وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم.
هذه الآية الحقيقة تحتاج إلى إطالة، تحتاج إلى كلام كثير، لأنها يعني مرتبطة حتى بالواقع الذي نحن فيه اليوم، سنطيل عليها إن شاء الله عز وجل في يوم رد بعون الله. يقول الأخ لماذا يسمي الشيعة أهل السنة بالنواصب؟ كلمة الناصبة هذه تطلق على من ناصب علي رضي الله عنه العداء كالخوارج الذين قتلوه، فإنهم كانوا يناصبونه العداء. الشيعة يقولون إما أن تسبوا معنا أبا بكر وعمر وعثمان تشتموهم وتغلوا في علي وتعتقدوا أنه يعلم الغيب ويفعل كذا ويسجد لقبره، وإلا فأنتم نواصب. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلاني أني ناصبي. كلمة النواصب يعنى بها الخوارج وأمثالهم ممن ناصب عليا العداء. فالرافضة تقول إذا لم تشتموا أبا بكر وعمر معنا فإنكم تكونون نواصب، حتى لو ترضيتم عن علي وقلتم إنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان هذا لا يكفينا حتى تغنوا فيه. فقال أهل السنة نحن لله الحمد لا نحكم عقائدنا بردود الأفعال تلك المسميات أيا كانت التسمية قديمة أو حديثة أيا كانت، فإنها ليست التي تزعزع أهل السنة بل هم ثابتون بحمد الله على منهج سليم. حبذا تخصيص مبحث يتكلم عن كل فرقة وبيان أهم خصائصها، يطول يا أخي هذا يطول جدا. وضعنا المقدمة بالأمس حتى تكون فيها إشارات وعلامات، أما الحديث عن كل فرقة ففيها صعوبة. يقول هل صحيح أن الشيعة يطلقون على أهل السنة بأنهم أولاد زنا؟ نعم، وإذا قالوا لا أتينا بالدليل من كتبهم. يقولون إن الشيطان يبقى عند كل من يولد، فإن لم يكن منا مس الجارية فكانت زانية ومس الابن فكان لوطيا. هذا منصوص كتبهم أخزاهم الله والله لهم بالنصر. كثير كتبهم يعني الشيء في كتبهم مثل هذا المتعشم القدر كثير جدا جدا. ما أفضل الكتب التي ردت على الرافضة من كتبهم؟ الحقيقة إحسان الله ظهير رحمه الله تعالى، وهذا أمر نسيت بالأمس لما ذكرت القسم الثالث من الكتب، من أكثر من نقل من كتبهم، نقل من كتبهم كثيرا جدا، تفرغ وتخصص في مثل هذا. يقول لماذا يكثر الشيعة من الكذب على الإمام جعفر رحمه الله؟ سيأتي على كلام الإمام جعفر أن جعفر رحمه الله تعالى الصادق جعفر بن محمد من أهل السنة بلا ريب، من أهل العلم أو فضل ومكانة، وقد أكثر من الكذب عليه وهو منهم براء، وليس ذنبه ليس هذا ذنب جعفر، ليس ذنب جعفر أن يتولاه مثل هذا، كما أن جابر بن زيد ليس من ذنبه أن يتولاه الإباضية الخوارج ويزعم التمسك به وأنه إمامه، ليس ذنبا لهم، إنما الذنب ذنب الكاذب لا المكذوب عليه. يتكلم عن تذكير بآداب طالب العلم الشيخ فهد جزاه الله خير تكلم قبل قليل، نحث الأخوة على مراعاة أن يكون العلم بعمل. يتكلم عن فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نحن نقول أصل الزيارة يكون للمسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة شد الرحل، من أراد شد الرحل فإنما يشد الرحل إلى المسجد بهذا القصد. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ففيها ما في يعني بقية يعني الأحاديث من الكلام على فضل الزيارة وغيرها، ولا شك أن من أتى المسجد وشد الرحلة إلى المسجد فإنه يشرع له بلا ريب أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أتى من سفر يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أهل المدينة لا يسافر، لا يشد روح القدس أذهب إلى القبر، لأن ابن عمر أصلا من أهل المدينة، يقيم في المدينة، فإذا وصل المدينة أتى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وينصرف. ما كان يضع الأدعية ويقول كذا، هذا كان المعروف عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو المعروف.
يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الآية. وقد مكن الإسلام بأبي بكر وعمر فكانا خليفتين حقين لوجود صدق وعد الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله عز وجل: وعد الله، لا يخلف الله وعده، لكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد وعده الذي لا يخلف الوعد سبحانه وبحمده هذه الأمة بتمكين دينها، فقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الوعد العظيم مثل الوعد الذي قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. مع أن هذه الآية مكية ولم يكن إذ ذاك أحد إلا وهو عدو للإسلام، فقد وعد الله المؤمنين بهذا الوعد وبين أنه كتبه في الكتب السابقة بعد أن كتبه في اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر هو اللوح المحفوظ الأول، والزبور ما كان في كتب الأنبياء، وليس المقصود في هذا الموضع زبور داود فقط، وإنما المقصود جميع كتب الأنبياء. وعد الله وكتب أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، والمراد بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية يعد عز وجل الوعد الحق: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذا الوعد الأول، الوعد الأول بالاستخلاف. الثاني: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أن يمكن لهم هذا الدين. والثالث: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا الوعد قد تحقق بفضل الله عز وجل بأن مكن لأهل الإسلام في الأرض، وكان المسلمون زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة في المدينة وفي مواضع قليلة. بعد أن فتحت مكة جاءت الوفود مبايعة من أنحاء الجزيرة، وبايع معظم الناس في الجزيرة. خارج الجزيرة كان الناس كلهم كفارا، فنصر الله عز وجل هذه الأمة على أعتى دولتين في ذلك الوقت، وهما دولة الفرس ودولة الروم، وكانت هزيمة هاتين الدولتين آية من آيات الله البالغة، لأنه لا مجال مطلقا لأي نوع من أنواع المقارنة البتة في الجانب العسكري بين الصحابة وبين تلك الدولتين بتاتا بأي حال من الأحوال، ما هنالك مقارنة. لكن الله عز وجل إذا نصر فإنه ينصر الفئة القليلة، وإن ضعفت عددها على الفئة الكثيرة، وإن قويت عددها. هذا الوعد تحقق، الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى: إنك لا تخلف الميعاد. فعلى يد من تحقق هذا؟ على يد الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام والعراق، فتحوا ما وراء ومصر وفلسطين وغيرها وما وراءها، حتى فتحت قبرص في زمن معاوية وغيرها، وانتهى الروم تماما من الشام، وانتهى الفرس من العراق ومن أنحاء كثيرة من المشرق. ما اسم هذا إلا وفاء الله بوعده؟ على كلام الشيعة لم يتحقق الوعد بعد إلى الآن، والوعد معلق إلى الآن منذ أكثر من 1400 سنة لم يتحقق. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الصحابة فيهم كذا وكذا مما سيأتي. الله تعالى أخبر في كتابه أن الساعة قريب جدا، قال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، وقد مضى أكثر الدنيا بلا شك. وهؤلاء يقولون لم يفل الله بوعده بعد. فهذه الآية ذات شأن عظيم جدا، لأنه إذا قيل إن الله لا يخلف وعده فلا بد أن يقال إنه حقق وعده بالصحابة. وإذا قال الشيعة إن الصحابة رضي الله عنهم فيهم كذا وكذا، يقال معنى ذلك أن الله لم يحقق وعده. ولهذا قلنا إن هذه الآية لها شأن عظيم جدا. ومن عجيب الأمور أيها الإخوة أن عددا من سبابة الصحابة وشافميهم إنما أدخل الإسلام إلى بلادهم وأدخل أجدادهم في الإسلام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لهم الفضل بعد الله على أجدادهم حين فتحوا عليهم بلادهم كما فتحوا بلاد المجوس وغيرها وغيرها، ثم دخل من دخل من تلك الأمم في الإسلام ولم يعرفوا دين الله قط إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، ثم خلفت الخلوف التي لا تعرف الوفاء ولا تعرف أن لأولئك الصحب فضلا عليهم وعلى آبائهم وأجدادهم، أنهم كانوا مجوسا وكانوا من النصارى كانوا كفارا على هذا الحال، ثم أدخل الصحابة رضي الله عنهم عليهم الإسلام، فلما خلفت الخلوف من أحفادهم صاروا يشتمون من أدخلوا أهلهم آباءهم بالإسلام. الحاصل أن هذه الآية من الآيات ذات الشأن العظيم، لأن أي أحد يقول إن الله لا يخلف وعده فلا بد أن يعي أن هذا الوعد إنما تحقق على يد الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الآية من أشد ما يأخذ بخناق الشيعة إلى قيام الساعة. نعم.
وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30، وفي بعض الروايات خلافة رحمة، وفي بعضها خلافة النبوة. وما صح من أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر في مرض موته بإمامة الناس، وهذا التقديم من أقوى أمارات حقيقة خلافة الصديق، وبه استدل جلاء الصحابة كعمر وأبي عبيدة وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فهذه وما شاش لها تسود وجوه الرافضة والفسقة المنكرين خلافة الصديق رضي الله عنه.
هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ثابت فيه إخباره بأن الخلافة بعده 30 سنة، وتقدم أن مبدأها بأبي بكر رضي الله عنه، ثم بعمر، ثم بعثمان، ثم بعلي رضي الله عنهم أجمعين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الخلافة بأنها خلافة رحمة، كذلك كانت رحمة، لأن فيها التطبيق الحقيقي لشرع الله عز وجل، وفيها إيصال الحق إلى مستحقيه. أيضا مما وصفت به بأنها خلافة نبوة، خلافة على منهاج النبوة، وهذا ثناء عظيم جدا، أنهم على هدي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فيقول رحمه الله: إن الصحابة استدلوا رضي الله عنهم على فضل الصديق وكونه أولاهم بالإمامة بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا من تأميره عليهم في الصلاة ونحو ذلك من الأمارات التي تقدمت. نعم.
مطلب دعواهم ارتداد الصحابة رضي الله عنهم.
هذا المطلب ذكر فيه أنهم يقولون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرتدون عياذا بالله، وهذا كثير فيهم، ويأتي له نماذج بعون الله تعالى، لكن قلت عدة مرات إن هؤلاء القوم من باب التقية والتلبيس على الذين لا يفقهون يقولون إنا لا نقول بهذا، وإنا نعتقد أنهم على الإيمان، ولكن نقول أبو بكر ليس أفضل من علي، علي أفضل منه، هكذا يهمشون المسألة. وواقع الأمر كما ستسمع في كتبهم إن شاء الله عز وجل من منصوص كتبهم بخلاف هذا تماما، فهم يعتقدون عياذا بالله ردة الصحابة إلا نفرا قليلا. نعم.
ومنها أنه روى الكشي منهم وهو عندهم أعرفهم بحال الرجال وأوثقهم في رجاله، وغيره عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وحاشاه من ذلك أنه قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الصحابة كلهم إلا أربعة المقداد وحذيفة وسلمان وأبو ذر رضي الله عنهم. فقيل له: كيف حال عمار بن ياسر؟ قال: حاص حيصة ثم رجع.
هذا من ضمن عدد كبير جدا من مقولاتهم الدالة على تفسيرهم عموم الصحابة رضي الله تعالى عنه. أولا، هذا المسمى بالكشي عندهم ما يسمى بالحقيقة أنهم ليسوا من أهل الصبر السديد للرجال، يعني رجال الإسناد، فهم في هذا ليسوا بشيء بلا شك. ورجال الإسناد عندهم هم يصدقون الكاذب ويكذبون الصادق. وجانب آخر مهم للغاية في الرجال عند الشيعة ومفيدة لطالب المصطلح بالذات العموم طلبة العلم، الشيعة ينبذ المتقدمون منهم مجموعة من الرواة ويتهمونهم ويضعفونهم ويبطلون رواياتهم، جاء المتأخرون فوثقوهم وعكسوا المسألة. وهذه من العجائب، لأن المتقدمون أقرب إلى معرفة الرجال، هذا من حيث العموم لأنه أقرب صبرا وأعرف، ربما التقى بعض الرجال، فجاء المتأخرون وعكسوا المسألة. وأنقل لك من كتاب تنقيح المقال للمامقاني، وهو من أشهر رجالاتهم، في المجلد الثالث صفحة 240، لما ترجم لرجل يدعى المفضل ابن عمر الجعفي. هذا الرجل قد طعن فيه المتقدمون من الشيعة، دافع هو عنه وقال: بينا غير مرة أن رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن إليه. لماذا؟ لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم، يعني الأئمة، غلوا عند القدماء، وكون ما نعده من ضروريات مذهب التشيع غلوا عند هؤلاء. يقول: الأشياء الضرورية التي هي من صميم المذهب اليوم كانت عند المتقدمين غلوا. والرجل هذا المفضل يقول: إنما طعن فيه ووصف بالغلو لأنه يقول بمقالات في الأئمة، نبذه المتقدمون وذموه بسبب تلك المقالات. يقول: هذه المقالات التي كان يقولها المفضل هذا هي اليوم ضروريات المذهب، الأمور الضرورية التي لا بد منها فيه. هذا يدل على النقلة الكبيرة والتحول الهائل في المذهب، أن هناك أشياء تعد غلوا عند المتقدمين صارت عند المتأخرين ليست جائزة، ولكن من الأمور الضرورية التي لا بد منها في المذهب. ثم قال وذكر مثالا على ذلك: نفي السهو. هم يعتقد المتأخرون منهم أن الأئمة كعلي والحسن والحسين لا يسهون أصلا ولا ينسون، نسأل الله العافية، هذا من غلوهم العظيم. يقول: كان المتقدمون يعدون هذا غلوا، ويعدون أيضا دعوى قدرتهم على العلم بما يأتي، يعني بالغيب، بتوسط جبريل والنبي، يقول يعدونه غلوا، وهو اليوم من ضروريات المذهب. هذا يدل على أن مذهب التشيع أخذ نوعا، وهذا اللي قلناه، أخذ نوعا من النقلات إلى الأسوأ للأسف. فالأمور التي كانت تعد غلوا صارت من ضروريات المذهب. فموضوع علم الرجال هذا وما صنفوا فيه لا شك أنهم هم فيه تبع لغيرهم، وأن الوضع عندهم على هذا الاضطراب. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ محمد، ما نقل عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى، قال: حاشاه من ذلك، لأن قد كذب على الرجل رحمه الله، الرجل كذب عليه، قلنا عدة مرات الرجل كذب عليه، والذنب ذنب الكاذب لا المكذوب عليه. ثم ذكر هذا الخبر الخبيث: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الصحابة كلهم، نعوذ بالله من هذا، يعني أنهم كفروا جميعا إلا أربعة: المقداد وحذيفة وسلمان وأبو ذر. فسئل عن عمار بن ياسر فقال: حاص حيصة، يعني رجل ما كان من المستقيمين، اضطرب ثم رجع. وهذا نموذج على بعض من الألفاظ عندهم التي فيها التكفير بالعموم، نسأل الله العافية لعموم الصحابة. نعم.
هذا العموم المؤكد يقتضي ارتداد علي وأهل البيت وهم لا يقولون بذلك وهذا
نعم يقول هذا الكلام حين يقال ارتد الصحابة إلا أربعة ثم لا يذكرون عليا فيهم احنا ذلك أن الجميع ارتد لماذا؟ لأن عليا من الصحابة والحسن والحسين من الصحابة رضي الله عنهم وهم يقولون كل الصحابة ارتدوا إلا هؤلاء الأربعة يقول من باب الإنصاف وهم لا يقولون إلا وهم لا يقولون ذلك تنبيها إلى أن هذا الخبر خبر كاذب لا يمكن أن يقوله جعفر أو أن يقوله أحد من العقلاء نعم
وهذا هدم لأساس الدين لأن أساسه القرآن والحديث فإذا فرض ارتداد من أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم إلا النفر الذين لا يبلغ خبرهم التواتر وقع الشك في القرآن والأحاديث نعوذ بالله من اعتقاد يوجب هدم الدين
نعم هذا الكلام إذا قيل إن الصحابة ارتدوا فهو ليس طعن في الصحابة فقط بل هو طعن في الصحابة وفي الذي حملوه الصحابة رضي الله عنهم حملوا القرآن وبلغوه لمن بعدهم حملوا السنة بما فيها من أحكام بما فيها من آداب بما فيها من اعتقاد بما فيها من أمور من جميع الجهات وبلغوها لمن بعدهم فإذا قيل إنهم جميعا ارتدوا توجه الطعن إلى ماذا؟ إلى القرآن ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق لماذا؟ قال إنها لأن هؤلاء شهودنا الصحابة هم الشهود على أن الله تعالى قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم علموا التابعين والتابعون علموا من بعدهم إلى أن وصل القرآن إليهم وهكذا السنن وهكذا الفرائض وهكذا الصوم والحج والصلاة كلها على هذا الأساس من أين أتتنا إلا من خلال رواية الصحابة رضي الله عنهم فإذا طعن في أول من حمل هذه الأحكام وهذه العلوم وحمل القرآن والسنة معنى ذلك أن الشاهد الأول قد طعن فيه نسأل الله العافية والسلامة ولهذا قال وإنما يريدون أن يطعنوا فيما شهدوا به يقول هدف من يطعن فيهم الطعن فيما حملوه من القرآن والسنة فلا شك في خطورة هذا بلا ريب قال إن الصحابة رضي الله عنهم قد كفروا إذن القرآن الذي حملوه يكون موضع شك نسأل الله العافية والسلامة وهكذا السنة وهكذا الأحكام وهكذا الصلوات والزكاة والصوم والحج إذا قيل إن الذي نقلها كفار يمكن أنهم كذبوا أن ما في الصوم وما في الصلاة يمكن أن الخمر ليست حراما يمكن أن الزنا ليس حراما هكذا لأن الذي نقل هذه النصوص الدالة على حرمة هذه الأمور وعلى وجوب وركنية هذه الأمور هم الصحابة فإذا طعن في الشهود طعن فيما شهدوا به نسأل الله العافية والسلامة نعم
وقد اتخذ الملاحدة كلام هؤلاء الرافضة حجة لهم
وهذا بكل أسف واقع أعداء الله عز وجل اتخذوا من كلام الفرق الضالة فكأة للطعن في الإسلام ودخلوا من خلاله إلى النيل من الإسلام في مواضع كثيرة سواء بالسخرية به من خلال خزعبلات وخرافات ليست من دين الله عز وجل في قليل أو كثير أو في مثل قول الشيعة إن القرآن حمله كفار إذا قيل أن الصحابة كفار فمعنى ذلك أن القرآن الذي وصل إلينا قد حمله كفار ففتحوا لأعداء الله جبهات للطعن في دين الله وهذه مصيبة الفرق الضالة أنها شعرت أو لم تشعر أرادت أو لم ترد فتحت لأعداء الله عز وجل جبهات للنيل من الإسلام وأهله نعم ولهذا تلاحظ من متابع كتابات المستشرقين لاحظ العناية الفائقة من قبل عدد من المستشرقين حتى إن منهم من يتخصص تخصصا في بعض هؤلاء المفسدين المخرفين ويحرص على إخراج كتبهم ونشرها لأنهم يعدون بالنسبة للمسلمين مسبة فيحرصون على إخراج كتبهم للنيل من الإسلام نعم
وقد اتخذ الملاحدة كلام هؤلاء الرافضة حجة لهم فقالوا كيف يقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقد ارتدوا بعد وفاة نبيهم إلا نحو خمسة أو ستة أنفس منهم امتناعهم من تقديم أبي بكر على علي وهو الموصى به فانظر إلى كلام هذا الملحد تجده من كلام الرافضة
نعم يقول تجد الملحد إذا قال مثل هذا الكلام وقصد الملحد عدو الله عدو الإسلام يقول نهبت علينا باب يقول أنتم الآن تحتجون بهذا القرآن وأنتم تقولون إن حملته قد كفروا إلا خمسة أنفس فيقول يفتحون لأعداء الله عز وجل الباب للطعن في الإسلام بلا شك. ولهذا يقول انظر إلى كلام الملحد تجده من كلام هؤلاء الرافضة، يعني أن تجد أن شبهته نبعت من خلال كلامهم فاتكأ على كلام هؤلاء الرافضة. وهذا ما وجهه ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى، فإنه حين ناقش النصارى قال له النصارى إن الشيعة تقول إن قرآنكم إن القرآن مفرط، مباشرة قالوا لا، يعني اتكأوا على كلام الشيعة ونقاشه معهم طويل. نعم.
فهؤلاء يشهدوا ضررا على الدين من اليهود والنصارى، وفي هذه العفوة الفساد من وجوه، فإنها توجب إبطال الدين والشك فيه، وتجوز كتمان ما عرض به القرآن، وتجوز تغيير القرآن.
نعم. وإذا قيل بهذا الكلام هذا يقتضي عياذا بالله انهدام الدين بأسره والتشكك فيه، يقتضي أمرا آخر أن ممكن أن يكون القرآن قد غير، يمكن أن يكون زيد فيه ونقص، وإذا بطل الدين عياذا بالله أمكن أن يقال هذا في القرآن. كل هذا الكلام ينبع من أي مسألة؟ من مسألة تكفير الصحابة، ترتب عليه هذا الشر العظيم والبلاء المستطير. نعم.
وتخالف قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه.
نعم. الله عز وجل بدأ رحمه الله تعالى يذكر جملة من الآيات ورتبها ترتيبا رحمة الله تعالى عليه، يقول هذه المقولة بأن الصحابة كفار ومرتدون تخالف قول الله علام الغيوب رضي الله عنهم ورضوا عنه، من الجهتين، فالله راض عنهم وهم عن الله عز وجل راضون. وهذه الآية ذكر الله عز وجل في أكثر من موطن من القرآن، منها قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذكر الله صنفين من المؤمنين، الصنف الأول هم السابقون الذين سبقوا إلى الإسلام، قيل إن المراد بهم من صلوا إلى القبلتين، يعني من كانوا صلوا نحو بيت المقدس، يعني أسلموا قديما قبل أن تغير القبلة، ثم بعد أن نزل الأمر بالاتجاه إلى الكعبة صلوا إلى الكعبة، فقيل إن المقصود بالسابقين هؤلاء، وقيل غير ذلك. الحاصل أن الآية ذكرت أن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه صنفان، الصنف الأول هم السابقون الأولون سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار، ثم قال في الذين يأتون بعدها والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما فرق الصنف الأول عن الصنف الثاني؟ الصنف الثاني ذكر الله فيه شيئين اثنين حتى يرضى عنهم أن يتبعوا السابقين، لهذا قال ما قال والذين كما في الآية الأخرى والذين جاءوا بعدهم، لكن في هذا الموطن قال والذين اتبعوهم حتى يرضى الله عنهم، لا بد أن يكونوا تابعين وعلى هديهم، ثم اشترط أن يتبعوهم بإحسان، فرضي عن السابقين ولم يذكر الإحسان، ما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ممن أحسن، ما قال هذا، ولكن ذكر الإحسان في من بعدهم. لماذا؟ لأن السابقين الأولين محسنون بكل حال، وذكر الرضا عنهم مطلقا، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، أما من أتى بعدهم فاشترط أن يتبعوا السابقين بإحسان حتى يرضى عنهم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية فرضي عن السابقين بدون اشتراط إحسان، ولن يرضى عن الذين من بعدهم إلا أن يتبعوهم بإحسان. نعم.
وقوله في من آمن قبل الفتح وبعده وكل وعد الله الحسنى.
نعم. هذه الآية إذا كانت الآية السابقة في السابقين الذين تقدم إسلامهم، فهذه الآية في عموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فقسم أهل الإيمان زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، القسم الأول من آمن قبل الفتح، وما المراد بالفتح؟ يختار عدد من أهل العلم أن المراد بالفتح هنا صلح الحديبية، صلح الحديبية لا فتح مكة، وعليه عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن المقصود به هذا، وسورة إنا فتحنا لك نزلت بعد صلح الحديبية، لهذا قال عمر رضي الله عنه أو فتح هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ولهذا المراد بالآية الله أعلم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح أي من قبل صلح الحديبية وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فجعلهم قسمين، القسم الأول الذين آمنوا قبل صلح الحديبية. فهؤلاء أعظم وأرفع درجة. الصنف الثاني الذين أنفقوا بعد آمنوا وأنفقوا بعد صلح الحديبية، فهؤلاء لهم درجة عالية بلا شك، لكنها ليست مثل درجات السابقين. ثم قال: وكلا، يعني ممن كان إيمانه قبل صلح الحديبية وممن كان إيمانه بعد صلح الحديبية، وكلا وعد الله الحسنى، والمراد بالحسنى الجنة. وهذه الآية من أعظم الآيات تزكية لعموم الصحابة رضي الله عنهم، لأن الآية السابقة تحدثت عن السابقين، أما هذه فتحدثت عن عموم الصحابة الذين آمنوا قبل الفتح والذين آمنوا بعد الفتح، والجميع موعودون بالجنة. والتفاوت الذي بينهم إنما هو في الدرجة، أولئك الذين أنفقوا قبل الفتح أعظم درجة فقط، والذين بعد الفتح لهم درجة لكنها لا تكون مثل درجة السابقين، والجميع كلا وعد الله الحسنى. ولهذا مثل هذه الآيات يسميها ابن القيم رحمه الله سميها الصواعق. لماذا ينكر الصواعق عليهم على الشيعة؟ ولا أنا أعجب والله عجبا ممن يقرأ القرآن من الشيعة، كيف يقرأ هذه الآيات ثم لا يهتدي؟ ولهذا لما قرأ البرقعي رحمه الله تعالى، وهو من شيوخ الشيعة المتأخرين ويسمونه آية، كان ممن وصل إلى درجة الإجتهاد عندهم، كان يكثر قراءة القرآن، وهذه قليلة في الشيعة، فلم يستطع الثبات على ما هو على ما عليه القوم من هذا الكلام الباطل، وترك التشيع وصنف كتبا مثل كسر الصنم وغيره كله في الرجوع عن ما عليه الشيعة. وقال إن سبب تركه للتشيع هو أنه يقرأ القرآن كثيرا. حين تقرأ هذه الآيات في السابقين في عموم الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكل وعد الله الحسنى، ما تستطيع إلا أن تقول في الصحابة أكرم وأحسن الكلام، لا تستطيع أن تقول فيهم السب والشتم. نعم.
وقوله في حق المهاجرين والأنصار: أولئك هم الصادقون فأولئك هم المفلحون.
نعم، قال الله عز وجل في المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، خرجوا من الديار والأموال فصاروا فقراء، ماذا يريدون؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه، تزكية لمقصدهم، وأنهم مخلصون، أنهم يريدون الله عز وجل. وهل قبعوا؟ لا، وينصرون الله ورسوله أيضا. حين خرجوا مخلصين وتركوا الدنيا ناصروا الله عز وجل ورسوله بنصر دينه، سماهم الله بالصادقين. هؤلاء هم الصادقون حقا الذين صدقوا إيمانهم بالتطبيق، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون إخوانهم المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فسمى الله الأنصار بالمفلحين، وسمى المهاجرين بالصادقين. والإحالة في صفحة في 4 أو 5 عندكم ليست دقيقة، الثالث والرابع آية الحقيقة في سورة الحشر وليست في سورة النساء، يعني ليست في سورة البقرة، لأن يعني الآيات التي في سورة البقرة في عموم المؤمنين، أما الآيات المتعلقة بالمهاجرين وبالأنصار ففي سورة الحشر. نعم.
وقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس.
الأمة الوسط، الوسط هو الخيار الأجود، تقول مثلا قريش أوسط العرب نسبا، أي خير العرب نسبا، ومنه سميت الصلاة الوسطى وصلاة العصر. وجاء في المسند تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للوسط أنه قرأ الآية وقال وسطا، أي وقال وسطا عدلا، فالآية عدلت الصحابة وزكتهم رضي الله تعالى عنهم أرضهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خيارا عدولا، ولما كانوا كذلك قال: لتكونوا شهداء على الناس. الآية في عموم الأمة، ولكن الصحابة أسعد الناس بها، لأن الآية نزلت وهم المخاطبون بها في وقت نزول الآية. نعم.
وقوله:
نعم، الشيعة ماذا تقول؟ تقول إن الصحابة شر الأمة، والآية تخبر أن هذه الأمة وسط عدل خيار، ولهذا نقول إن هذه الآيات تزكي الصحابة، وهي بخلاف قول الشيعة تماما، إن قول الشيعة يقتضي القدح في الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الآيات تقتضي تزكية الصحابة وتعديلهم وتوثيقهم، وأنهم وسط العدول، وأنهم استحقوا بذلك أن يكونوا شهداء، لأن الشاهد لا بد أن يكون عدلا. وهذه الآية كما قلنا وإن كانت في عموم الأمة إلا أن أول من خوطب بها هم الصحابة رضي الله عنهم. جاء عن الشعبي رحمه الله تعالى ولعله يأتي أنه قال قيل لليهود من خيار أصحاب نبيكم؟ قالوا أصحاب من خيار أهل دينكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خيار أصحاب من خيار أهل دينكم؟ قالوا أصحاب عيسى. يقول وقيل للرافضة من شر أهل دينكم؟ قالوا أصحاب محمد. قصده المقارنة، منهم لم ينصفوا حتى كما تنصف اليهود. اليهود يعتقدون أن أصحاب موسى هم الأفضل، وتعتقد النصارى أن أصحاب عيسى هم الأفضل. قال هم لما أتوا عكسوا ولم يستطيعوا أن ينصفوا حتى إنصاف اليهود، بل قالوا شر الأمة أصحاب محمد. يا رب الله. نعم.
وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس.
نعم، هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس شهادة بالخيرية من الله عز وجل لهذه الأمة. فقلنا إن الآية نزلت وخاطبت الصحابة أول ما خطب الناس، لم يكن الناس إلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أهل الإيمان، فهم أسعد الناس بهذه الآية. نعم.
وغير ذلك من الآيات والأحاديث الناصة على أفضلية الصحابة رضي الله عنهم واستقامتهم على الدين، ومن اعتقد ما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، ما أشنع مذهب قوم يعتقدون ارتداد من اختاره الله لصحبة رسوله ونصرة دينه. مقلب دعواهم نقص القرآن.
هذا المقلب الثالث هو دعواهم عياذا بالله نقص القرآن، وهذا من أعظم وأفظع القوانين عندهم، ظلمات بعضها فوق بعض. ما أكثر ما يجحدون هذا ويحلفون الأيمان المغلظة على أنهم لا يقولون به، وهم والله كاذبون. كتبهم مليئة صافحة من الكليني وغيره، مليئة ملء بهذه الأخبار، إلى أن أراحهم جميعا هذا المصنف المفسد حسين ابن محمد تقي النوري الطبرسي في كتابه الفظيع القبيح فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرض، نسأل الله العافية والسلامة، جمع نصوص الشيعة كلها في كتاب واحد، ونقل كلام شيوخهم المتفرق في عدة كتب وجعلها في هذا الكتاب. طبع هذا الكتاب الخبيث أواخر القرن الثالث عشر في إيران، وهو كتاب مشهور ومعروف ومنه نسخ إلى الآن. أول ما خرج الكتاب عتب عليه بعضهم لسبب واحد، وهو أنهم كانوا يريدون هذه النصوص والنقولات أن تكون متفرقة وأن لا تجمع في كتاب واحد فينفضحوا، لأنهم كلما قيل لهم إنكم تقولون بهذا قالوا لا. فالعامي ليس بالضرورة أن يعرف كتاب الكافي ويعرف الكتب الأربعة لديهم المعتمدة، أو يعرف مثل كتب الرجال لديهم ويعرف منصوصاتهم. فجاء هذا الرجل وجمعه، فصار في متناول الناس وطبع في إيران أواخر القرن الثالث عشر. لما عتب عليه بعضهم رد عليهم بكتاب آخر سماه رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب، وأمعن في العناد وأصر على أن القرآن عياذا بالله قد حرف. لما مات هذا المفتري على الله عام 1320، بدلا من أن يبرأوا منه دفنوه في أقدس موضع عندهم، والذي يسمونه المشهد المرتضوي بالنجف، في إيوان حجرة بانو بنت السلطان الناصر. يعني هذا جزاؤه، وأن هذا الرجل يستحق أنه يدفن في هذا الموضع، وهذا يدل على إقرارهم بالكتاب. وإلا فمثل هذا الذي صنف هذا الكتاب لو كان عند أهل السنة لقطعوه إرادة. كيف يقول أحد إن كتاب الله بهذه المثابة؟ نسأل الله العافية والسلامة. ذكر الشيخ مثالين، والكتاب الذي ذكرته هذا مليء بالأمثلة، مليء ملأً. وقد صنف الشيخ حسان الهلالي رحمه الله تعالى كتابا سماه الشيعة والقرآن، نقل فيه نصوصا كثيرة جدا عنهم، سواء من كتاب الطبرسي هذا أو من غيره من الكافي وغيرها. فعلى الله عز وجل حسابه. نسأله تعالى أن ينتقم من يتعرض لكتابه هذه النقطة. الأمر خطير جدا إذا تعرض للقرآن، لا شك في خطورة الأمر. أولا يقرر سؤال، هل يستطيع أحد أن يتعرض للقرآن؟ سبحان الله، لا يعتقد أحد هذا إلا إذا كان لا يعرف الله وكان مثل أبي جهل. الذي يحمل القرآن هو جبار السماوات والأرض، لا فلان وفلان. قال الله عز وجل، ولاحظ الآية بنون العظمة وتأتي، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. النون هذه تسمى نون العظمة، وهي تقال دلالة على عظمة من يتكلم وعلى عظمة الأمر، لا تستخدم دائما في الأمور العظام. فالله عز وجل هو الذي تكفل به، لا فلان وفلان. الأمر الآخر، إذا قيل عياذا بالله إن القرآن حرف، هل يقوم لله حجة على أحد؟ أبدا. قال الله عز وجل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأنزل الله القرآن وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لتنقطع حجة الناس، حتى لا يقول أحد ما علمت. فإذا قيل في القرآن هذه المقولة، فمعنى ذلك أن الله لا حجة له على أحد يا من الله. أمر آخر، هل يقال إن هذا الدين أكمل الأديان وإنه دين كامل؟ لا يمكن يقال هذا. إذا قيل إن أعظم أساس يقوم عليه الدين وهو القرآن قد حرف، فكيف يقال إنه دين كامل؟ وقد أكذب الله من قال هذا بقوله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا شك أن كمال الدين يقتضي ثبوت مصادره. هنا سؤال إنصاف، فجميع الشيعة يرون أن القرآن محرف، أما العوام السذج الذين لا يدرون، فيمكن أن كثيرا منهم لا يعرفون خبايا هذه المسألة ويقولون القرآن الذي تقرؤونه في مساجدكم هو الموجود عندنا، نحن نقرأ منك ما تقرأون. لكن شيوخهم والمتعلمون منهم لا ريب أنهم يعرفون هذا الأمر ويكابرون ويعاندون. هذا أمر ظاهر جدا لأنه في كتبهم. لو أردت أن تجمع ما جمعت من الكتب لما جمعت مثل ما جمع هذا الرجل الطبرسي، فجعلها في كتاب واحد ونقل نقولات هائلة عن عدد غير قليل منهم ومن نصوصهم المكتوبة على الله وعلى آل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها ما ذكره في كتبهم الحديثية والكلامية أن عثمان رضي الله عنه نقص من القرآن، فإنه كان في سورة ألم نشرح بعد قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك وعلي صهرك، فأسقطها بحسب اشتراك الصهرية. قالوا وكانت سورة الأحزاب مقدار سورة الأنعام، فأسقط عثمان منها ما كان في فضل ذوي القربى.
مثل ما تقدم، خطب الحجاج مرة وقال إن ابن الزبير حرف كتاب الله، فقام ابن عمر رضي الله عنهما وقال كذبت، لا تستطيع أنت ولا هو، لا تستطيعون ذلك. ولم يستطع أن يسكت الحجاج صاحب سطوة وظلم، لما قال هذه الكلمة قال كذبت والله، لا تستطيع أنت ولا يستطيع أحد. طبعا نبذه لابن الزبير هو به كاذب، الحجاج رجل ظالم، قال والله لا تستطيع لا أنت ولا أحد أن تتعرض لكتاب الله. فقولهم إن عثمان فعل هذا رضي الله عنه، هذا من الأوابد العظام والكذب العظيم على الله أولا. ثم من الذي تولى بعد عثمان؟ تولى علي رضي الله عنه وأرضاه. لماذا لم يظهر كما تزعمون هذا القرآن؟ نسأل الله العافية والسلام، الموجود وكان يصلي بالناس رضي الله عنه بالقرآن، وكان أيضا يصلى بالقرآن بصلاة التراويح التي تنكرها اليوم الشيعة، كان ذلك في الكوفة بمحضر من علي رضي الله عنه، حتى إنه قال مرة نور الله قبر عمر إذ نور مساجدنا، ثم رأهم يصلون التراويح في رمضان. فالقول هذا قول عظيم جدا، وما نقله الشيخ هنا جزء مما يذكرونه ويذكره الطبرسي وغيره من الكذب على الله والافتراء. نعم.
قيل أظهروا في هذه الأزمنة سورتين يزعمون أنهما من القرآن الذي أخفاه عثمان، كل سورة مقدار جزء وألحقوهما بآخر المصحف، سموا إحداهما سورة النورين والأخرى سورة الولاء.
هذا الكلام من الشيخ لاحظ نوع من التحرز لما أراد أن يتكلم عن هذا الأمر العظيم، أن في شخص يكتب سورة ويسميها باسم، قال قيل، لأنه كأنه لم يقف رحمه الله تعالى على هذا بنفسه، فخشي أن يقول مثل هذا الكلام العظيم، فقال قيل. وهل هذا الكلام صحيح؟ لا شك أنه صحيح. وإذا أردت ذلك فانظر ما ذكرنا من كتاب الطبرسي، نقل هذه السورة الخبيثة التي سماها الولاية في كتابه. هناك شخص يدعى محسن الكشميري، له كتاب باللغة الإيرانية ببستان مذاهب، أيضا ذكر هذه السورة الكاذبة الفاجرة التي إذا قرأت كلماتها علمت العبث وعلمت قرآن مسيلمة، كلام فج سخيف قذر، ثم يلحقونه بكتاب الله عز وجل. قطعا فرح الكفار جدا بهذه الأكذوبة، فنشرتها الجريدة الآسيوية الفرنسية عام 1842 ميلادي. وأيضا أحد المستشرقين يدعى مولكة أيضا أظهر هذه السورة لأنها انتشرت. كل هذا الكلام تجده في كتاب محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الاثنى عشرية، نقل كل هذا الذي ذكرته. الشيخ رحمه الله تعالى قال كلمة مهمة جدا، قال أظهر في هذه الأزمنة، وهذا من الناحية التاريخية مهم جدا، لأن فيه تحديد متى افتروا هذه الفريات على الله، يعني متى أظهروها. توفي الشيخ كما هو معلوم رحمه الله عام 1206، تاريخ تصنيف الكتاب هذا لا أعلم متى، لكنه على كل حال قريب من التاريخ الذي نشرت فيه في الأزمنة بالتواريخ التي ذكرت. نعم.
يلزم من هذا تكفير الصحابة حتى علي رضي الله عنهم، حيث رضوا بذلك فهي التي قبلها في المفاسد.
نعم، لا شك أن هذا الكلام إذا قيل في القرآن، أن لو أحد أراد أن يضيف على القرآن أو يفتري في القرآن أو ينقص من القرآن، أشك أنه يكون كافرا، فيقول يلزم من هذا تكفير الصحابة، ويلزم من هذا تكفير علي رضي الله عنه، حاشاهم أجمعين من ذلك، لأن معنى ذلك أنه سكت على جرم عظيم هائل. لكن الله عز وجل حمى كتابه وحمى أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا على هذا المستوى القبيح الذي يذكره هؤلاء المفسدون. نعم.
وتكذيب قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن اعتقد عدم صحة حفظه من الإسقاط واعتقد ما ليس منه أنه منه فقد كفر. ويلزم من هذا رفع الوثوق بالقرآن كله وهو يؤدي إلى هدم الدين، ويلزمهم عدم الاستدلال به والتعبد بتلاوته لاحتمال التبدل، ما أخفف قول قوم يهدم دينهم.
نعم، هذا الآن ذكره من المفاسد إذا قيل بمقولة الشيعة في القرآن، يقول يلزم هذا، يلزم أن تكذبوا صريح قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يلزم أن تكذبوا قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يلزمكم هذه المفاسد، لأن الله تكفل بحفظه. يلزمكم أيضا أن لا يوثق بالقرآن، لأن إذا قيل إنه بدل ونقص فمعنى ذلك أن شيئا مما يقرأ منه ممكن أنه من المبدل، الله العافية والسلام. أيضا ألزمهم بأمر مهم، قال يلزمكم أنتم يا معاشر الشيعة أن لا تحتجوا بالقرآن، لا تقولوا قال الله تعالى، لأنكم تعتقدون أنه طرأ عليه هذا، نسأل الله العافية والسلام، فكيف تستدلون به وأنتم تعتقدون فيه هذا الاعتقاد الفاسد. أخيرا، هذا الكلام لا شك كما تقدم يؤدي إلى هدم الدين بأسره، نسأل الله العافية. نعم.
روى البخاري رحمه الله أنه قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية رضي الله عنهما ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين.
الدفة هي اللوح، كانوا يكتبون الكتابات قديما كذلك. البخاري رحمه الله تعالى ترجم على كلام محمد على كلام ابن عباس ومحمد بن الحنفية، وقلنا إن محمد بن الحنفية رحمه الله هو محمد بن علي بن أبي طالب، غلب عليه اسم الحنفية نسبة إلى أمه لأنها من سبي بني حنيفة. فترجم البخاري: باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. ما مراد البخاري؟ الرد على هؤلاء في مقولتهم القبيحة، وهذا يدل على أن البخاري رحمه الله توفي عام 256، وهذا يدل على أن هذه المقولة قديمة جدا فيهم قاتلهم الله. من فقه البخاري رحمه الله تعالى أنه استدل عليهم بقول اثنين من آل البيت، محمد بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رحمهم الله ورضي الله عنهم، لأنهم يزعمون أنهم منتحلون لآل البيت، فرد عليهم بكلام آل البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لم يترك إلا ما بين الدفتين، يعني في القرآن، وليس المقصود في عموم الأحاديث وغيره، لكن يقصد ما يتعلق بالقرآن، هو القرآن المعروف ولله الحمد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم.
مطلب السب،
مقصود المطلب السب يعني سب الصحابة يا رب. نعم.
ومنها إيجابهم سب الصحابة رضي الله عنهم لا سيما الخلفاء الثلاثة نعوذ بالله.
نعم، يجبون هذا إيجابا، يقول لا بد، يجب عليك أن تسب الصحابة، يقول لست أصلا في خيار من أمرك حتى تسب أو لا تسب، يقول لا بد أن تسب، يقول لا يمكن أن تكون محبا لعلي حتى تسبهم، ولهذا يقول لا ولا إلا ببراء، لا بد أن تبرأ من جميع الصحابة ثم تحب حتى تكون صادقا في حب علي، أما أن تقول أنا أحبهم ولله الحمد جميعا، يقول لا، لا بد أن تسبهم، ولهذا يقول إيجابهم السب، يوجبونه إيجابا، نسأل الله العافية. نعم.
رووا في كتبهم المعتبرة عندهم عن رجل من أتباع هشام الأحول أنه قال: كنت يوما عند أبي عبد الله جعفر بن محمد، فجاءه رجل خياط من شيعته وبيده قميصان، فقال: يا ابن رسول الله، خدت أحدهما وبكل غرزة إبرة وحدت الله الأكبر، وخدت الآخر وبكل غرزة إبرة لعن الأبعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم نذرت لك ما أحببته لك منهما، فما تحبه خذ وما لا تحبه رده. فقال الصادق: أحب ما تم بلعن أبي بكر وعمر، وأرد إليك الذي خيط بذكر الله الأكبر.
سبحان الله، الله أكبر. تأمل هذا الكلام الخبيث الخطير، يقول هذا الخياط إنه خاف قم يصير مع كل غرزة إبرة وتحريكة إبرة في القميص الأول يذكر الله، أما القميص الثاني مع كل غرزة إبرة ومع كل حركة للإبرة يلعن أبا بكر وعمر. يقول: ثم نذرت نذرا، نذرا لك أن أعطيك الأحب، ما أحب الثوبين إليك، الذي خطته وأنا أذكر الله، أو الذي خطته وأنا ألعن أبا بكر وعمر. فقال: أعطني الذي خطته وأنت تلعن أبا بكر وعمر، وترك الذي خاطه وهو يذكر الله عز وجل، يعني أنه فضل الثوب الذي خيط على اللعن والسب والشتم. معنى ذلك كبير جدا في حق جعفر، والله لو قال هذا جعفر لسقط ولما سوي في المستند، لأن الذي سيتضرر جعفر لا أبو بكر، لكن جعفر رحمه الله تعالى أجل وأكرم من أن يقول هذا، يعني لو أن إنسانا قال هذا في أبي بكر وعمر ما تضرر أبو بكر وعمر، الذي يتضرر الأحمق الذي يقول هذا، من يجرؤ أن يقول هذا الكلام، أن يأخذ الثوب الذي فيه الشتم على الثوب الذي فيه الذكر؟ ثم أتدرون من جعفر ابن محمد رحمه الله؟ يقول أبو روى اللالكائي في الأثر رقم 2466 قول جعفر رحمه الله تعالى في أبي بكر وعمر، يقول: أبو بكر جدي. فيسب الرجل جده، يعني يسأل مستنكرا هل يمكن أن الرجل يسب جده، ثم دعا على نفسه قائلا: لا نالتني شفاعة محمد إن لم أكن أتولاهما، يعني أبا بكر وعمر، وأبرأ من عدوهما. ثم روى في الأثر بعده قول جعفر رحمه الله وغفر الله له ورضي عنه في أبي بكر: لقد ولدني مرتين. قال اللالكائي مبين معنى هذه الكلمة: أم جعفر هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأم أم فروة هي أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، فأبو بكر جد لجعفر من وجهه. فمن هنا تثير هذه مسألة مهمة جدا، وهي المصاهرة بين الصحابة وبين آل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت أبي بكر عائشة، وتزوج بنت عمر حفصة، وزوج أبا العاص بن الربيع هم بني أمية، وزوج عثمان البنت الأولى، ثم زوجه البنت الثانية. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة يعني من بناتهم، وزوجهم من بناته. ثم توالى الأمر، تزوج علي عمر بنته أم كلثوم، وهذا ثابت حتى في الكلين عندهم في فروع الكافي. وهكذا استمرت المصاهرة بين آل البيت وبين الصحابة رضي الله عنهم. هذا يؤكد لك أن الخصمة المفتعلة بين الصحابة وآل البيت غير صحيحة البتة. أعجب من هذا، علي رضي الله عنه بما سمى أبناءه بعمر وأبي بكر وأمثاله، فإذا كان عدوا لهم مبغضا لهم فلماذا يسمي بأسمائهم، ولماذا يزوجهم، ولماذا يتزوج آل البيت من الصحابة رضي الله عنه؟ وهذه معلومة مهمة جدا ذكرها صاحب التحفة الاثني عشرية، ونقل جملة من الزيجات التي وقعت بين الصحابة وبين آل البيت. وهل يمكن أن تزوج كافرا؟ هل في عاقل يزوج كافر؟ ما في. لو كانوا يعتقدون كفرهم لما زوجوا منهم بناتهم، ولما تزوجوا ولعدوا بناتهم كافرات مرتدات. لكن هذا الكلام هو صنيعة الشيعة، أما آل البيت فهم والله منهم براء. فتأمل ما تبدي هذه العبارات من وصف جعفر حاشاه ورحمه الله وصفه بالسفة. شخص يقول هذا ثوب خذته وأنا أذكر الله، هذا ثوب آخر خذته وأنا ألعن، قال هذا الذي تلعن ايش يدل عليه؟ أنا سفة العقد يدل على العقوق والقطيعة. لهذا الشيخ رحمه الله برأ جعفر، قال حاشاه من ذلك رحمه الله، وهذه الأشياء إنما يلصقونها بآل البيت. ولهذا قلنا إن اللالكائي رحمه الله تعالى وابن سعد روي عن علي بن الحسين أنه قال للشيعة: أحبونا بحب الإسلام، والله ما زال حبكم حتى صار شينا علينا، لأنكم أسأتم إلينا بدعوى هذه المحبة وهذه المبالغة فينا. نعم.
فانظر إلى هؤلاء الكذبة الفسقة ماذا ينسبون إلى أهل البيت من القبائح، حاشاهم. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا فمن يكون غيرهم؟ وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا لم يكن أصحابه من خيرهم فمن يكون سواهم؟ وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن سب من رضي الله عنه فقد حارب الله ورسوله. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكيف يسب من رضي عنه مولاه واصطفاه. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود كيف يجوز سب من يمدحه من يمدحه ربه. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ومن وعده سيده الجنة كيف يسب. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقالت الأنصار فأولئك هم المفلحون.
كل هذه لله الحمد، جميع الآيات تقدمت وتقدم التعليق عليها.
والقرآن مشحون من مدح الصحابة رضي الله عنهم، فمن سبهم فقد خالف ما أمر الله من إكرامهم، ومن اعتقد السوء فيهم كلهم أو جمهورهم فقد كذب الله تعالى فيما أخبر من كمالهم وفضائلهم، ومكذبه كافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سيأتي الكلام إن شاء الله على حكم السب لاحقا، سيأتي الكلام على حكم سب الصحابة عموما والتفصيل فيه فيما يأتي إن شاء الله. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم.
نعم، الحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى بلفظ: النجوم أمنة للسماء. رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره للسماء وقال: النجوم أمنة للسماء. معنى أمنة أي أمان، أن النجوم أمان للسماء، فما دامت النجوم باقية فإن السماء باقية، لأن النجوم إذا تناثرت وذلك عند القيامة حصل للسماء ما حصل لها من انشقاق. وقال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، يعني من الفتن وغيرها. ثم قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فلما انقضى جيل الصحابة رضي الله عنهم صارت الفتن التي ظهرت بعدهم أكثر وأصبع بكثير مما كان قبل، لهذا كانت البدع زمن الصحابة رضي الله عنهم، وإن خرج شيء منها لأنها مقموعة مدحورة. ثم لما انقضى جيل الصحابة اشتد أمر البدع وأمر المبتدعة والأهواء وتفاقم. نعم.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الثاني ثم الثالث، وخير أمتي أولها وآخرها، وفي وسطها الفجر. رواه الحاكم والترمذي.
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معروف في الصحيحين وفي غيرهما من حديث عمران وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولو عدة ألفاظ. الشيخ رحمه الله ذكر هذا اللفظ: خير أمتي قرني، ثم الثاني ثم الثالث، إلى قوله: وفي وسطها الكدر. وذكر أنه رواه الحاكم. وجدت عند الحاكم رحمه الله: خير الناس، إلى قوله: بعد القرون الثلاثة، ثم الآخرون أرضى. فالحاصل أن في الحديث الذي في الصحيحين وفي مثل هذا الحديث أن خير الأمة وأفضل الأمة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يفتح على الناس ببركة الصحابة.
نعم، ومراده بهذا حديث أبي سعيد الصحيحين: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من التابعين، لا، الكلام الأول في الصحابة وهذا في التابعين. فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ابن أبي شيبة بسند حسنه الحافظ في الفتح: والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصحبني. فلا شك أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في الأمة كانوا هداة قادة سادة رضي الله تعالى عنهم، دعاة إلى كل خير، وأن الله فتح على أيديهم فتوح العظيمة، ومنها فتوح هائلة وكبيرة جدا في بلاد فارس وفي بلاد الروم وفي غيرها. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم أو نصيفه. رواه مسلم وغيره.
نعم، هذا الحديث كان بين سعد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف بعض الملاحات، فقال بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف بعض الملاحات، فقال خالد: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فقال عليه الصلاة والسلام لخالد هو من الصحابة: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا من أعظم الأدلة على فضل الصحابة رضي الله عنه، حيث قال عليه الصلاة والسلام في هذه المقولة: لا شك أن سب الصحابة عكس تماما لما أمر الله به، لأن الله أمرنا بالاستغفار لهم لما ذكر المهاجرين في قوله لفقراء المهاجرين إلى قوله أولئك هم الصادقون، ثم ذكر الأنصار بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى قوله فأولئك هم المفلحون، ذكر من يأتي بعدهم فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالهجرة. فالسب عكس تماما للذي أمر الله به، الواجب الاستغفار لهم والدعاء لهم. لهذا قال السلف رضي الله عنه: أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، يعني عكسوا في الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام مقسما وهو الصادق: هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، هذا الجبل الكبير، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم فلا نصيفه، ما يبلغ المد الصاع أربعة أمداد يعني ربع الصاع، ولا يبلغ النصيف أي حتى النصف، مقصود النصيف النصف. وذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم الذين حملوا الإسلام على أكتافهم، هم الذين تحملوا وصبروا في مكة وفي المدينة وغزوا الغزوات العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفتحوا البلدان، فمن يطالهم ومن يلحقهم؟ فلهذا مهما فعل الناس بعدهم فإنه لا يمكن أن يدرك شرف الصحبة في أحد. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. رواه ابن ماجه.
الخبر في ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه، وظهر أن سقطت كلمة ابن، أن ابن ماجه عن ابن عمر لا عن عمر رضي الله عنه. وفيه نهيه عن سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإخباره أن مقام الواحد منهم لو ساعة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل من يأتي بعدهم جميع عمره، وإن صام النهار وقام الليل ذكر الله وجاهد في سبيل الله لا يمكن أن يدرك شرف الصحبة ما فيها من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والسبق إلى الإسلام والجهاد معه وحمل الدين بعدهم وكثرة من أسلم على أيديهم وفتوحهم البلدان وإسقاطهم تلك الزعامات الكافرة الفاجرة في تلك الحقبة حتى نصر الله دينه وانتشر في أرضه ووصل إلى أقاصي الدنيا بفضل الله أولا، ثم بفضل جهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. وشاهد هذا، شاهد كلام ابن عمر ما هو؟ الحديث قبله: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم.
أهل بدر أفضل الصحابة رضي الله عنه. الدليل على هذا أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها، فقال: من شهد بدرا. فقال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. فأهل بدر رضي الله عنهم وهم 318 هم أفضل المسلمين، وقد اطلع الله عز وجل عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الحديث من دلائل النبوة، لأن أهل بدر ثبتوا جميعا رضي الله عنهم عن الإسلام، وقد أخبر الصادق المصدوق بوعد الله لهم بالمغفرة والجنة، وكذلك الصحابة عموما. سرد البخاري رحمه الله تعالى أسماء أهل بدر في صحيحه، سردهم جميعا لأن هذا من العلم الشريف، فسرد جميع أهل بدر، فأهل بدر قد غفر لهم بنص الحديث الصحيح. نعم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار من حضر الحديبية إن شاء الله تعالى.
نعم.
وقد روي
هذا الحديث الأخوة حالوا على الطبراني، والحديث ينبغي أن يقال على مسلم، لأن مسلم رحمه الله روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد، وأصحاب الشجرة هم الذين حضروا الحديبية. فهؤلاء الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من عقيدة أهل السنة أنهم لا يدخلون النار لصادق وعد الله لهم أنهم لا تمسهم النار. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. في هذه الآية العظيمة دلالة عظيمة جدا على من يتهم الصحابة في إيمانهم، لأن الله زكى قلوبهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، يعني أن الله زكى مقصدهم، بين أنهم مخلصون، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم بناء على صلاح ما في قلوبهم، وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. كل هذا لإخلاصهم وصلاح ما في قلوبهم رضي الله عنهم. نعم.
وقد روي عنه بطرق إسناد بعضها رجال الصحيح غير واحد وهو ثقة قال: لا تسبوا أصحابي، لعن الله من سب أصحابي.
لا شك أن سب الصحابة رضي الله عنهم، السب لهم هو أولى بالسب، يعني سبه، اللاعن لهم هو الأولى بأن يلعن، لأنه يلعن من هم بهذه المثابة عليهم رضوان الله تعالى. وقد ثبت أن اللعنة إذا صدرت من العبد صعدت إلى السماء فأغلقت دونها أبواب السماء، ثم نزلت إلى الأرض فأغلقت دونها أبواب الأرض، ثم ذهبت إلى الذي لعن فإن وجدت مساغا، وإلا عادت إلى الذي لعن. اللعن أمر كبير وخطير حتى فيما بين الناس، لكن إذا لعنت أحد منه غير مستحق فإن اللعنة تعود إلى من صدرت منه. نعم.
وقد روي بأسانيد بعضها حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي بأسانيد بعضها حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علي رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت، لهم نفس يسمون الرافضة، قاتلوهم فإنهم مشركون.
نفس يعني ينبذون به ويعرفون به، ويطلق عليهم أنهم يطلق عليهم الرافضة، يدعون دائما محبة أهل البيت، دائما سياحهم وعويلهم قضيتهم ودينهم وديدنهم آل البيت. هذا الحديث يرويه علي رضي الله عنه. نعم.
وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كمال الصحابة رضي الله عنهم، خصوصا الخلفاء الراشدين، فإنما ذكر في مدح كل واحد مشهور بل متواتر، لأن نقلة ذلك أقوام يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويفيد مجموع أخبارهم العلم اليقيني بكمال الصحابة وفضل الخلفاء رضي الله عنهم. فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم، والأحاديث المتواترة بمجموعها ناقصة على كمالهم، فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم وارتدادهم أو ارتداد معظمهم عن الدين، أو اعتقد حقية سبهم وإباحته، أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليته، فقد كفر بالله تعالى ورسوله فيما أخبر من فضائلهم وكمالاتهم المستلزمة لبراءتهم عما يوجب الفسق والارتداد وحقية السب أو إباحته. ومن كذبهما فيما ثبت قطعا صدوره عنهما فقد كفر.
ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع أن نصوص القرآن كثيرة جدا، أن الأحاديث متواترة. لماذا؟ بالثناء على الصحابة ولفي فضلهم رضي الله عنهم. اعتقاد فسقهم، اعتقاد فسق جميع الصحابة أو ارتداد جميع الصحابة، لا شك أنه تكذيب للقرآن ورد للقرآن. ذكر رحمه الله تعالى حالتين: اعتقاد فسقهم أو ردتهم جميعا، أو استباحة السب لأنها توجب الكفر. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول في آخر صفحة منه ذكر ما يتعلق بسب الصحابة رضي الله عنهم، وجعله على الأحوال الآتية. قال: الذي يقترن بسبه للصحابة دعوى أن عليا إله أو أنه النبي وغلط جبريل في الرسالة، فلا شك في كفره، هذا يكفر من عدة جهات. وكذلك يكفر من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، وهؤلاء هم القرامطة والباطنية لا خلاف في كفره. أما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا دينهم كوصف بعضهم بالجبن والبخل، فيستحق الأدب والتعزير ولا يحكم بكفره. يقول: وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم، كأن يتعرض لأحد منهم يقول هو جبان هو بخيل، يقول هذا لا يكفر لكنه يستحق الأدب. الحالة الرابعة: من جاوز ذلك إلى زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، وأنهم فسقوا عامتهم، يقول فلا ريب في كفره. لماذا؟ لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع. نعم.
والجهل بالمتواتر القاطع ليس بعذر، وتأويله وصرفه من غير دليل معتبر غير مفيد، كمن أنكر فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتها فإنه بهذا الجهل يصير كافرا، وكذا لو أولها على غير المعنى الذي نعرفه فقد كفر، لأن العلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضله القطعي، ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء.
الجهل بالمتواتر يقول ليس بعذر، لو أن إنسانا شرب الخمر ثم قيل لماذا تشرب الخمر؟ قال أنا ما علمت أنه حرام، يقول لا تصدق في هذا، يعني أمرا كشرب الخمر معلوم، وهكذا من أفطر في رمضان قال أنا ما علمت أن الله أوجب رمضان، يقول لا يصدق، هذه أمور مقطوعة لا يمكن أن تجهل. يقول أيضا لماذا؟ لأن من الأمور المتواترات القطعيات لا تخفى، وهكذا من حرف، والمراد في من يدعي أن للنص معنى آخر، فيقول معنى الصيام ليس الامتناع عن الأكل والشرب مثلا، بل كما تقول الباطنية الامتناع عن إفشاء سر الطائفة الباطنية، ولا يقبل من هذا الكلام، ولا يمكن أن يقال أن هذا الأمر يمكن أن يخفى على أحد. ثم إنه قال: قد حكم بعض في من سب الشيخين بالكفر مطلقا، أو يأتي هذا. نعم. نعم.
ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء، فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر بتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذبه كافر، وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق، لأن سباب المسلم فسوق. وقد حكم بعض فيمن سب الشيخين بالكفر مطلقا.
نعم. هؤلاء يعني الحنفية يحكمون بأن سب الشيخين كفر مطلقا على سائر الوجوه، فلا تجد تلتمس له تقول إن كان يقصد وإن كان لا يقصد، يقول مطلقا من سب الشيخين فإنه يكفر. يقول: كان الشخص إذا كان متواتر، إذا كان واحد من الصحابة رضي الله عنه قد تواتر شرفه وفضله كالشيخين، واعتقد أحد في الآلة، يقول فلا شك أيضا في كفره، بخلاف ما إذا قال إنه ليس فعلي بصحيح وليس هذا بجائز، فإنه يكون داخلا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق. نعم.
وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله، فالظاهر أن سابه فاسق، إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كفر.
يقول: لو لم يتواتر ويظهر فضل أحد الصحابة وسب، يقول الذي يظهر أنه يكون الساب فاسقا لا يكفر، لأن هذا قد يجهل مقام فلان هذا من الصحابة. يقول: إلا إن سبه من جهة كونه صحابيا، هذا سبه من زاوية الصحبة، فهذا يحكم بكفره. نعم.
وغالب هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة لا سيما الخلفاء يعتقدون حقية سبهم أو إباحته بل وجوبه، لأنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى، ويرون ذلك من أجل أمور دينهم، كما نقل عنهم: ما أضل عقول قوم يتقربون إلى الله تعالى بما يوجب لهم خسران الدين، والله الحافظ.
نعم. مر معنا الخبر الباطل المكذوب على جعفر أن رجلا خاط قميصا وصار يخيط القميص بالسب، وأن جعفرا قال: أعطني القميص الذي خيط على السب. يتقربون قربة، وعندهم دعاء خبيث جدا يسمونه دعاء صنمي قريش، يقولون فيه: والله حسيبهم وهو لهم بالمرصاد. يقولون: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وبنتيهما، يقصدون أبا بكر وعمر، ويقصدون بالبنتين أمي المؤمنين عائشة وحفصة، ويتقربون إلى الله بذلك وهم صدود. فيتقربون إلى الله بالسب والشتم، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن قد قال الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يسجد ويدعو الله على أبي بكر وعمر ويشتمهما، وعلى أم المؤمنين عائشة التي سماها الله بالطيبة في القرآن، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الطيبات للطيبين كعائشة، للطيبين كمحمد صلى الله عليه وسلم، والطيبون للطيبات. فيتقربون بمثلها. وما أكثر من يتقرب إلى الله بما يبعده، يتقرب بالبدع، يتقرب بالباطل، فهذا كثير نسأل الله العافية. ولكن إذا أعمى الله البصائر فلا حيلة في هؤلاء إلا أن يمن الله عز وجل بهداية من شاء. نكمل إن شاء الله عز وجل عند هذا الفصل، ونبدأ إن شاء الله في موضوع التقية وما بعده. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونرجع الأسئلة إلى الغد إن شاء الله تعالى. أهلا عبد الله، نرجعها إلى الغد إن شاء الله.